قال أما حديث الجساسة فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي الصلاة جامعة، الصلاة يعني احضروا الصلاة جامعة ذات منصوبة يعني الصلاة جامعة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليلزم كل إنسان مصلّى، حدش يقوم من مكانه. ثم قال أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أعلم. قال إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لا في حرب ولا في شيء أوزع عليكم ولا شيء من هذا القبيل، ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع، ويتضح لكم أنه لم يكن نصرانيا عاديا بل كان راهبا من كبار الرهبان. قال ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. ثم ذكر لهم قصة تميم وخروجي مع جماعة من قومي راكبين سفينة فضلوا شهرا في البحر حتى وصلوا إلى جزيرة في البحر فنزلوها، فوجدوا دابة عظيمة فكلمتهم الدابة كلمتهم، ثم دلتهم على شخص بمكان الجزيرة فذهبوا إليه فحدثهم بحديث طويل وأنه المسيح الدجال. قال وليس للمؤلف ثم ذكر لهم القصة حتى وصلوا إلى جزيرة في البحر فنزلوها فوجدوا دابة عظيمة فكلمتهم ثم دلتهم على شخص بمكان الجزيرة فذهبوا إليه فحدثهم بحديث طويل وأنه المسيح الدجال. وليس للمؤلف سلف في التشكيك في هذا الحديث إلا ما كان من المرحوم السيد محمد رشيد الله. طبعا كلمة المرحوم بعض السؤال في حد تعيد دليلك عليه من باب الايه حتى لما تقول رضي الله عن فلان إما تكون على سبيل الدعاء وإما أن تكون على سبيل الايه الخبر مع الصحابة على سبيل الخبر لأن الله رضي عنهم، لكن لما تيجي تقول مثلا أنت رضي الله عنك أنت هنا من ايه كما تقول رحمك الله هذا من باب الايه الدعاء. فلو قلت فلان المرحوم ليس معناه أنك أنت حكمت له بالرحمة وإنما هذا من باب الايه الدعاء، عشان بس يبقى الامر واحد. في بعض الناس بتشنك في بعض الالفاظ كده، وهذه الالفاظ من الالفاظ اللي هي اسمها ايه المناهي اللفظيه. المناهي اللفظيه لما تكون قطعيا لما يكون الرسول اللي نهى عنها، لكن في بعض مناهي لفظيه ممكن بعض العلماء يقول لك دي والاخر يرى فيها سعه، فما تبقوش متشنكين، لان في بعض اخواننا بتتشنك في مثل هذه الامور. الشيخ وقع في عم بالراحه على نايت بعد وشيخك يعني النبي عليه الصلاة والسلام تعالى النازع في الموضوع والناقش. لا الشيخ ولا على الكلام ده كله بنروح يا اخواننا هقولوا على انفسكم، نرجع تاني ونقول احفظوا مصادر التلقي اياكم ان تعبثوا بها فتجعلوا شخصا كائنا من كان مساويا للمصطفى عليه الصلاة والسلام يؤخذ كلامه بدون حجة او دليل اي حد كائنا من كان. ابن حجر العسقلاني، ابن تيمية الألباني، ابن باز العثيمين، الإمام الشافعي، أي عالم يتكلم لازم أنا بتكلم وبغضب لأن الأمر يخص أمر خطير مصادر التلقي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي مهمة جدا. إياك أن تجعل شخصا كائنا من كان كائنا من كان مساويا للمصطفى صلى الله عليه وسلم تأخذ كلامه بدون حجة، لازم اي عالم يسأل عن حجته كان مش عيب اي عالم يتكلم كائنا من كان. اقول كائنا ده ذكرت لكم امثله كبيره، ده ابن عباس قال اخطر من كده تكاد حجاره تنزل علينا من السماء. اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال ابو بكر وعمر، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا باللذين اثنين ابو بكر وعمر، ودول صحابه عايزين يا اخواننا يبقاش أصل الشيخ قال كلمة مخالفة مش عارف الشيخ فلان قال وأزيم البنات بالراحة طب تعال وناقشنا ونشوف وفي أدلة في النهاية يا أخوانا عشان بس إيه يعني تبقى سني بجد. أنا هدفي كله إنك تكون سني بجد، مش القصة قصة فلان أخطأ أو فلان أصاب، لأن الكل يصيب ويخطئ وهذه للأسف جملة بتقال ولكن عند التطبيق العملي ها عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، يقعد يقول لك كل يؤخذ من قوله ويترك ولكن عند التطبيق ما بتطبقش. والبعض يظن ان المشايخ او بعض المشايخ لا يقعون في الخطأ. ما واحد مرة قال لي الشيخ فلان معصوم في الجرح والتعديل. امشي من هنا معصوم ايه؟ في حد يطلع لي معصوم؟ ده مش معصوم اي حد في باب الايمان والكفر. يعني من الممكن ان الانسان يصبح مؤمنا ويمشي كافرا. ولذلك قال الايمان تحفظيه كلامه بتقوله خاص. ابن مسعود يقول ايه؟ ابن مسعود رضي الله عليه يقول ايه؟ من كان مستنا فليستن بمن قد مات فان الحي لا تؤمن عليه الفتنه. يا عم ده بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم في صحابه ارتدت. انت افضل من الصحابه. ثم عاد منهم من عاد بعد حرب الرده. فما تحطش في اعتبارك ان في حد في مقام المصطفى عليه الصلاه والسلام. فهمتوا يا اخوانا؟ حد زعلان؟ طب اللي زعلان يرفع ايده. ايش؟ وليس للمؤلف سلف في التشكيك في هذا الحديث الا ما كان من المرحوم السيد محمد رشيد الاول اللي جاب لنا الكلمه دي بقى. هو رشيد رضا مش كده؟ الذي نقل المؤلف كلامه في كتابه. وكلام السيد رشيد ليس فيه التصريح بكذب القصه ولا بتجذيب تميم، وكل ما فيه محاوله اثبات ان سكوت النبي عليه الصلاه والسلام لا يدل على صدق القصه، وان مثل هذا لا يدخل تحت التقرير، وان تصديق الكاذب فيما لا يخل بامر الدين ولا يترتب عليه حكم شرعي امر جائز على الانبياء. هذا كلام للاسف منقوض. نعيد كلامه تاني. قال ايه رشيد رضا؟ لم يصرح بكذب القصه، ولكن قال النبي القصه حصلت، وتميم قال للنبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول قررها على الناس وقراها وحكاها للناس من باب ان هذا الذي كنت احدثكم عنه بوجود المسيح الدجال او غيره. لكن تقرير النبي له هل قرره على كل ما حكى؟ هو شكك في هذه من ناحيه ليس الاسناد او الضعف او الوضع او غيره، ولكن قال ايه بقى؟ وكل ما في محاوله اثبات ان سكوت النبي لا يدل على صدق القصه. من الممكن ان يكون في القصه بعض الاكاذيب. طب الرسول مش المفروض عليه الصلاه والسلام لا يسكت على باطل، لا يسكت على منكر، يبقى لابد ان ينتقد ما هو مخالف للحق، صح؟ هو قال لك لا، لا يشترط. قال وكل ما في محاوله اثبات ان سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على صدق القصه، وان مثل هذا لا يدخل تحت التقرير. يبقى هنا اللي حكى النبي ما يدلش على انه ايه اقره عليه، وان تصديق الكاذب فيما لا يخل هذا الامر، لو النبي صدقه وهو كاذب هذا الامر لا يخل بامر الدين ولا يترتب عليه حكم شرعي، فتصديق الكاذب حينئذ امر جائز على الانبياء. وهذا الكلام باطل قولا واحدا. فرد عليه الشيخ وقال وللرد على ذلك نقول ان حديث الجساس رواه الامام مسلم في صحيح، ورجال ثقات عدول لا مطعن في واحد منهم، وقد رواه غير مسلم الإمام أحمد وأبو يعلى وأبو داود وابن ماجة، ورواه غير فاطمة بنت قيس من الصحابة أبو هريرة وعائشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر وحكى. فالقضية ليست في رواية فاطمة بنت قيس فقط، وإنما شاركها في الرواية أبو هريرة وعائشة وجابر رضوان الله عليه. فالحديث لم ينفرد به مسلم ولا انفردت برواية فاطمة بنت قيس، وقد حدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر في جمع من الصحابة، واعتبره موافقا لما كان يحدثهم به عن المسيح الدجال وغيره من أشراط الساعة الكبرى. فالقول بأنه لا يدخل تحت التقرير غير مسلم لرشيد رضا، وقد اعتبر الأئمة رواية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عنه من مناقبه. كل النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذه القصة هذه من مناقب مين؟ تميم الداري رضوان الله عليه. قال الحافظ الكبير ابن حجر في الإصابة في ترجمة تميم مشهور في الصحابة، كان نصرانيا وقدم المدينة فأسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه بذلك وعد ذلك من مناقبه. هذه من قبل من؟ لتميم الداري. ثم نقل عن أبي نعيم أنه قال كان راهب أهل عصري، كان راهب أهل عصري وعابد فلسطين، وكان كثير التهجد بالليل، قام ليلة بآية حتى أصبح وهي قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. ومن مناقبه ما ذكروا في الإصابة أيضا قال أخرج البغوي، اسمع بقى هذه القصة مع عمر بن الخطاب، من طريق الجريري عن أبي العلاء معاوية ابن حرمل قال قدمت على عمر فقلت يا أمير المؤمنين تائب من قبل أن تقدر عليه. قال من أنت؟ فقال معاوية ابن حرمل ختن مسيلمة، أي صهر مسيلمة. قال اذهب فانزل على خير أهل المدينة. قال فنزلت على تميم الداري. انظر، فبين نحن نتحدث إذ خرجت نار بالحرة، خرجت نار في منطقة الحرة في المدينة، فجاء عمر إلى تميم فقال يا تميم أخرج، فقال وما أنا، يقلل من شأن نفسي، وما تخشى أن يبلغ من أمري، فصغر نفسه تواضعا لله. ثم قام هو تميم فحاشاها، واخد بالك، من أجل أن يصرفها، ساق النار فحاشها، فحاشا حتى عارف كل حاشي حاجة، على فكرة الكلمة دي أصبحت في لغتنا الآن، يحوش عليها وبلك ليصرفها حتى أدخلها الباب الذي خرجت منه، ثم اقتحم في أثرها ثم خرج فلم تضره. وعمر رضي الله عنه هو العبقري، وعمر رضي الله تعالى عنه هو العبقري الملهم المحدث، ما كان لا يخفى عليه حال تميم ومنزلته من الصلاح والاستقامة والإخلاص. وهو القائل لست بخب، والخب لا يخدعني، اللي هو الماكر المخادع يعني اللئيم، أنا لست كذلك، ولكن اللئيم الماكر المخادع لا يخدعني، فكيف يجوز في العقول أن يرمى مثل هذا بالكذب والدس والإفساد في الدين به باه؟ يعني ما دعمه السيد رشيد من أن هذا لا يدخل تحت التقرير ممنوع؟ قال الحافظ في الفتح وقد اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرتي أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز، لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار فلا يقر على باطل. يعني ممكن يقول لك إيه، كنا قاعدين في مكان ما وفلان فعل كذا والشيخ فلان لم ينكر، الشيخ فلان خليه معاه، يقول لك الشيخ عادل كان قاعد وحصل كذا فهذا جائز. لا، مين قال؟ يقول لك الشيخ لم ينكر، ما ممكن الشيخ لم ينكر لسبب واحد يجهل الحكم الشرعي. يقول لك طب ما النبي ممكن في هذه الحالة لم يكن يعلم الحكم، يأتيه الملك يوضح له الحكم. طيب أنا أعرف الحكم بس هتكسف، الله لا يستحي من الحق والنبي لا يستحي من إنكار المنكر، أستحق في الرجل اللي عايز الرجل يا جماعة، الرجل جاي يقول انتوا عارفين الرجل اللي كان عايز وعمل منكر ده مين؟ ده انتوا عايزين تضروني، عدوها أجمل أخاف أجامل الرسول كده، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. فالرسول لا هيجامل ولا هيخاف، ولو كان لا يعلم الحكم سينزل إليه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لدرجة أن الصحابة فهموا هذا لدرجة أنهم كانوا في أمور من أخص الخصوصيات حتى لو لم يكن الرسول موجود، هم زمن تشريع يقولون كنا نعزل لم يقولوا الرسول معنا، لأن هذا لا يحدث أبدا، مستحيل، مش كده ولا إيه؟ كنا نعزل والقرآن ينزل فلم يأمرنا ولم ينهانا، يعلمون أنهم، شوف تمام الفقه، أنهم يعلمون عظمة هذا الدين أن الله لن يتركهم في شيء، لدرجة أنهم وهم في جوف بيوتهم لو فعلوا شيئا فيه مخالفة لشرع الله لن يسكت عليهم رب العالمين، وإنما سينزل في ذلك حكما إما قرآنا أو وحي المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما جاء في قصة فاكرين قصة الله، وإن كان بهم إيه خصاصة، مش كده ولا لا، حكى النبي في صلاة الفجر ما حدث للرجل ولامرأته حينما ضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، فقال هنا وما دعمه أيضا من أن هذا ليس من أمور الدين التي يعصم الأنبياء بذل بينتقد منه، بينتقد رشيد رضا. قال: وما دعمه أيضا من أن هذا ليس من أمور الدين التي يعصم الأنبياء عن تصديق الكاذب فيها أشد منه منعا، ولا أدري أنا ولا غيري كيف لا يعتبر الإخبار بأشراط الساعة من أمور الدين، ولو كان ما حدث به تميم كذبا لما سكت الوحي عن بيان الحق فيما أخبر به، كما حدث في كثير من الأحيان حينما كان المنافقون وأضربهم يقولون خلاف ما يبطنون فينزل الوحي فاضحا لهم ومبينا كذبهم. تمام. أحاديث الدجال ونزول المسيح في آخر الزمان صحيحة، هو طبعا مش صحيحة أقول لك إيه. قال: على أن النبي صلى الله صلوات الله وسلامه عليه قد أخبر في غير ما حديث بالدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم في آخر الزمان حكما عدلا بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، وعلى يديه يكون قتل الدجال، وكل هذا مروي من طرق متكاثرة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن المعتمدة. فإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأشراط لم يكن متوقفا على إخبار تميم، وإنما انتهز النبي صلى الله عليه وسلم فرصة تحديث تميم لما حدث به ليبين لهم أن ما حدثهم به حق وواقع لا شك فيه. ثم ما رأي المؤلف وأضرابه في قول الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. ففي دابة بتتكلم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قالوا: هذه الدابة عند كثير من المفسرين هي الجساسة. طب عند بعض المفسرين ليست الجساسة، الجساسة هذه سميت بالجساسة لأنها تقوم بالجس لصالح من؟ الدجال. لكن الدابة التي ستخرج تعلم الناس المؤمن بعلامة الإيمان والكافر بعلامة الكفر، هذا: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا. لسه قريب العهد بتفسيرها في سورة النمل. قالوا: هذه الدابة عند كثير من المفسرين هي الجساسة التي ورد ذكرها في حديث مسلم. أليست الآية فيها تصديق لهذا الحديث؟ ما في دابة إيه؟ وهي ممكن تكون لو هي الدابة دي إيه الإشكالية؟ يقول لك: الله، بس في مشكلة، إذا وقع عليهم القول، طب والقول وقع يبقى توجد ليه؟ فرد وقال إيه؟ قال: ولا سيما والآية لا تنفي وجودها قبل يوم القيامة، لم ينفي وجودها قبل يوم القيامة، إذ المعلق على وقوع القول الخروج لا الوجود. المعلق يعني إيه؟ لا، لغتهم كانت صعبة في التركيب كده. المعلق على وقوع القول، إيه المعلق على وقوع القول؟ الخروج. وإذا وقع القول عليه أوجدنا أخرج، يبقى المعلق على وقوع، يبقى لم يقل الله وإذا وقع القول عليهم أوجدنا، وإنما قال وإذا وقع القول عليهم إيه؟ أخرج. فكان المعلق على وقوع القول ها الخروج ولا الوجود؟ الخروج. يعني كانت موجودة عشان تخرج هتكون موجودة الأول، بس مش شرط إن يكون الخروج لآلاف السنين مثلا، الوجود ممكن يكون قبلها بسنة قبلها بسنتين، يعني عشان برضو نوضح. لكن هذا لمن يقول إنها ليست الجساسة وإنما الدبة التي تخرج شيء آخر، والجساسة دي شيء إيه تاني. واضح المسألة؟ عشان بس يبقى الأمر واضح، إحنا بقينا مناقشتنا ليست لأهل التأويل الذين لا يفهمون النصوص ويجادلون من أجل الاستيعاب والفهم والجمع بعسائر الإيه النصوص حتى لا تتعارض النصوص، لكن كلامنا مع من ينكر إنكارا من أجل والعياذ بالله تكذيب الصحابة ورد السنة النبوية. لكن هناك كلام في هذا الحديث يطول في هذه المسألة، والشيخ العثيمين له كلام في المسألة، وشيخنا الشيخ المعلم اليماني له كلام في المسألة، المجال لا يتسع. أنا ناقشت هذه القضية برمتها قديما في أثناء الكلام على علامات الساعة في شرح العقيدة الطحاوية، وكلمنا عن الأمر ونقلنا كلام المعلم اليماني ونقلنا كلام الشيخ العثيمين في الحديث. بس الأمر الآن نحن هنا نقف ضد الكذابين الدجالين المكذبين للسنة، لكن أهل العلم اللي صدورهم مفتوحة للمناقشة حسب القواعد العلمية هتاخد معه. واضحة الصورة؟ وده دايما نقول مصادر الايه التلقى. ما في واحد ينكر حديثا والآخر ينكره، لكن الفرق مصادر التلقي. تجد رجل معتدل أنكر الحديث قال لك بيتعرض مع العقل، الحديث في البخاري يقول لك أنا مالي زي هؤلاء الدجالون. لكن في واحد تاني يقول لك الحديث في البخاري ضعيف، تقول له ليه ضعيف؟ يقول لك معلش هذا الحديث فيه يمشي معك حسب ايه قواعد المحدثين فوق دماغنا من فوق. الى اي نتيجه ينتهي؟ اديله تعظيم سلام زي ما بيقول. ليه؟ القضيه مصدر تلقي. يبقى نفس النتيجه واحده، ان ده رد الحديث وده رده، بس ده مبتدع والتاني سني. صح؟ ما انت عندك الشيخ الالباني تحفظات على بعض الاحاديث في البخاري ومسلم، وليس هو وحده من سبقه كالامام الدارقطني تقدر تتهم هؤلاء بالشيخ. لكن واحد تاني ممكن ينكر حديثا وتقول له انت بره الاسلام كمان، مش كده؟ مش كده ولا ايه؟ فقال هنا ما تهكم به المؤلف من تعليقه في الهامش على قصه تميم. بص بقى اهو، اتفرج عشان تعرف مصادر التلقي وتعرف ان الانتقاد مش انتقاد لخطا للرواه. لا، قال لعل علماء الجغرافيا يبحثون عن هذه الجزيره ويعرفون اين مكانها من الارض، ثم يخبروننا حتى نرى ما فيها من الغرائب التي حدثنا بها سيدنا تميم. وتهكم بالصحابه، مش كده؟ قال انما ما تهكم به المؤلف انما يدل على ضيق العطم وقصور التفكير. وهل علماء الجغرافيا يا سيدنا المؤلف اكتشفوا كل بقعة في الأرض؟ إن كثيرا من أقطار البر والبحر لا تزال بكرا إلى الآن لم تطرقها قدم مستكشف، بل في القارات المعروفة أماكن ما زالت مجهولة إلى اليوم. وأظن أنه لا يعزب عنك مجاهيل إفريقيا وغير إفريقيا، بل في بعض الجهات المرتادة مغارات وكهوف لا تزال غير معروفة. فإذا كان هذا في البر فما بالك بالبحر وثلاثة أرباع هذه الأرض التي يسكنها النوع الإنساني بحار. وعلى تفريني أنها كانت في جزيرة من الجزر المعروفة للناس اليوم، فليلزم من إطلاع الله سبحانه وتعالى تميما وصحبه على الدابة والدجال إطلاع غيرهم عليها؟ هل يلزم إذا أطلع الله بعض خلقه على شيء أن يطلع سائرهم؟ ألا يجوز بعدما رأى تميم وصحبه أن تكون اختفت عن الأنظار وذابت إلى حيث علم الله سبحانه؟ ثم ما موضع العجب؟ ألأن دابة تتكلم؟ وأي غرابة وهذه الببغاء تحكي ما يقوله الإنسان؟ وإذا كان العقل البشري توصل إلى استنطاق الجماد، فكيف نستبعد على قدرة الله عز شأنه انطاق الحيوان؟ طيب، طعن في حديث في الصحيحين والرد عليه. في صفحة 144 قال: ومن المسيحيات في الحديث ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه. كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه. الله يفتح عليكم وباركوا جميعا يا رب، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما والله الواحد يعني مبسوط بجلوسنا بين ايديكم كده. والله سعيد وتجمعكم الطيب ده. يعني قبل العيد ما يجي بيبقى كل يوم عيد، في هذه الايام الطيبه لما بنجتمع باخواننا، والله لا تعلمون قدر اشتياقي لهذه الايام. اقول لكم على معلومه، يعني انا مش عارف هل انا مخطئ ولا انا على صواب. هل أنا مخطئ ولا أنا على صواب؟ يعني أنا أقدم مجلسكم على إني أروح أحج. هل أنا اجتهاد وضع اعتبار أنا حججت حجة الفريضة، فهل هذا الذي أفعله أفضل عند ربي سبحانه في عملي رجل اقتربت من لقاء الله، ولا الحج النافلة؟ هل حج النافلة أفضل أم أجتمع بكم في كل عام في هذه الفترة من أجل أن أقرأ معكم كتابا من كتب العلم لنتعلم؟ يعني والله فتح الأمر بدون قصد، والله جاءت هذه المسألة كده عرضة، وأنا لم أتكلم مع أحد من إخواني فيها قبل ذلك، فهذا الأمر اجتهاد مني، أني أرى أن هذا أفضل من أن أحج مرة أخرى يعني، إلا إذا شاء رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحمد لله الواحد مستفيد بفرصة أن الباب مفتوح للتعليم والفرصة موجودة بالنسبة لنا، فقد لا تكون الفرصة موجودة في بعض الظروف الأخرى، مش كده ولا إيه؟ فالواحد يستغل هذه الأمور ويمسك فيها بيديه وأسنانه كما يقال من أجل نشر ذلك. دي مسألة أولاكم، من يجتهد معي ممكن يخالفني في هذه المسألة، وربنا يتقبل منا وإياكم، نرجع إلى ما كنا بصدد. الله يكرمك. فقال قال من المسيحيات في الحديث ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد، غير عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، ذهب يطعن الشيطان فطعن في الحجاب، الله سبحانه وتعالى جعل له حجابا حاجزا فطعن في الحجاب، حمية حماية. وفي رواية مش قال وأيدناه بروح القدس من قبل أن يولد، فكما قال الله تبارك فأرسلنا إليه روحنا فتمثل لنا بشرا سويا. وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم قال في الحاشية: وحديث طعن الشيطان الذي رواه البخاري قال ابن حجر في شرحه: وقد طعن صاحب الكشاف في معنى هذا الحديث وتوقف في صحته، وكذلك طعن فيه الرازي وقال إن الحديث خبر واحد ورد على خلاف الدليل. خد بالك، قال إن اللي طعن في الحديث صاحب الكشاف الأمي الزمخشري، وكذلك طعن فيه الرازي، والله يشهد والعلماء يشهدون أنه كذاب. سيرد الرازي على من طعن في الحديث، انظر وسيأتي الكلام. قال: وللرد على ذلك نقول إن هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث، وما دل عليه واستجابة لدعاء أم السيدة مريم، حيث قالت كما قال تعالى: وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا تفسير للحديث للآية، الحديث تفسير للآية. قال: ولا أدري الشيخ أي ضير في أن يصبع النبي الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بخصيصة من الخصائص أو إظهار فضيلة من الفضائل لأحد من إخوانه الأنبياء أو غيرهم. إن إظهار فضيلة من الفضائل لأحد من إخوانه الأنبياء أو غيرهم إن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على غاية السمو المحمدي وعلى الأمانة الفائقة في التبليغ، وعلى أن الإسلام دين إلهي وليس من عند البشر، إذ لو كان من عند بشر لما حرص على أن يظهر الأنبياء بهذا المظهر الكريم وبهذه المنازل العالية، وليس في إسناد خصوصية لعيسى أو لغيره ما يعود بالنقص على إخوانه الأنبياء. يقول لك شمعنا هو المسيح، طب هو معنى ذلك أن الشيطان مس النبي؟ يبقى معنى ذلك هو هذا قصده، هذا قصده. قال: وليس في إسناد خصوصية لعيسى أو لغيره ما يعود بالنقص على إخوانه الأنبياء ولا ما يثبت تفضيله عليهم. اسمع القاعدة بقى: إذ من المسلم أنه قد يكون في المفضول من الخصائص ما ليس للأفضل. أحيانا تجد صفة عند أحد الصحابة ليست موجودة عند أبي بكر وعمر، ولكن أبو بكر أفضل منهم وعمر أفضل منهم. فإذا القضية ليس بمعنى أن أحد المفضولين فيه صفة ليست في الفاضل أن المفضول يفوق الفاضل ولا إيه؟ قال: إذ من المسلم أنه قد يكون في المفضول من الخصائص ما ليس للأفضل ولا يؤثر هذا في أفضليته، لأن له من الخصائص الأخرى ما يؤهل لاستحقاق الأفضلية. هذا إلى أن المتكلم غير داخل في عموم كلامي كما قال جمع من العلماء، كما قال جمع من العلماء، فيكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ممن لم يمسه الشيطان أيضا كما روي ذلك في حديث المتكلم. هل يدخل؟ دي مسألة أصولية، هل المتكلم يدخل في عموم الكلام يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بشيء هل هو يدخل في المأمورين ولا لا؟ حينما يتحدث عن أمر مثلا للناس هل يدخل هو فيه ولا لا؟ فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من بني آدم مولود هل دخل هو ولا لا؟ فهذه المسألة خلافية بين أهل الأصول. قال فيكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه ممن لا يمسه الشيطان أيضا كما روي ذلك في حديث. تمام. وأيما كان الأمر فليس في الحديث ما يدل على أفضلية عيسى عليه السلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. أما كون بعض القصص المسيحيين اتكأوا على هذا الحديث في إثبات عقيدة من عقائدهم الزائفة كما قال المؤلف فلا يعود على الحديث بالبطلان أو الرد كما زعم، والتبعة إنما هي على من حرف الحديث عن مواضعه وحمله على غير محامله الصحيحة. ب هذا الحديث صحيح رواية ودراية وليس في معناه ما يدعو إلى ردي عند المحققين لأنه لا يخالف عقلا ولا نقلا، وكل ما هنالك أن بعض الناس تخيل ذلك فرد الحديث أو توقف فيه. فمن هؤلاء القاضي عبد الجبار المعتزلي، وده اللي نقل كلامه من الرازي وانتقده، فهو نسب الكلام للرازي. قال فمن هؤلاء القاضي عبد الجبار المعتزلي والزمخشري، يعني معنى كده اللي انتقدوا مين؟ معتزلة. وإن كان الثاني اللي هو الزمخشري تردد في صحة الحديث وقال إن صح فالمراد إن صح، إذا معنى ذلك أنه تردد في التصحيح وعدمه. إن صح فالمراد أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها فإنهما كان معصومين، وكذلك معهما كل من كان في صفتهما كقوله تعالى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لكن الإغواء شيء والطعن شيء آخر، دي مسألة ودي مسألة، واستهلال صارخا الأمر اشتبه عليهم أن الشيطان إذا مات مع ذلك أصبح له سلطان على كل البشر باستثناء مريم وابنها، يبقى هذا الكلام سيترتب عليه ما موقف الأنبياء والمرسلين منهم النبي محمد وأبراهيم واضح. فهنا بدأت المسألة، ولذلك بدأوا يحاولوا الجمع مع هذا الحديث وحديث إلا عبادك منهم المخلصين صح. فبناء عليه قال واستهلال صارخا من مسيح تخيل، ده كلام مين؟ ما زال الكلام للزمخشري. واستهلال صارخا من مسيح يعني ليس حقيقة وإنما تخيل، استعارة تخيلية يعني، وتصوير لطمعه فيه كأنه يمس ويضرب بيدي عليه. وأما حقيقة النخس والمس كما يتوهم أهل الحج هو فكلا، ده كلام مين؟ الزمخشري، من زي منهم المعتزل زي ما بيقولوا عليها السنة حشوية. قال ولو سلط إبليس على الناس بنخسهم لم تلأ في الدنيا صراخا وعياطا. طب هو الكلام في كل وقت ولا هو في ساعة الميلاد ساعة الولادة؟ قال فأنت ذا ترى أن الزمخشري لم يقطع بعدم صحة الحديث، والأكثرون من العلماء على أن الحديث على ظاهره يرد بعد الزمخشري، وأن المس حقيقة، وأن الشيطان حاول ذلك مع مريم وابنها فلم يمكن منه استجابة لدعاء أمها لها. إذ لا يلزم من وقوع المس وقوع الإغواء، اعلق الدبدة، المس شيء والإغواء شيء آخر، اللي جاء إلا عبادك منهم المخلصين، وذلك بالنسبة إلى الأنبياء ومن على شاكلتين من المخلصين الأصفياء. وعلى هذا فلا يكون الحديث كما توهم من توهم مخالفا لقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقول إلا عبادك منهم المخلصين. ولا يلزم أن تمتلئ الدنيا صراخا وعياطا كما توهم الزمخشري، لأن الحديث إنما جعل ذلك عند الولادة بحسب، وأما بعدها فلا. ولو حكمنا المشاهدة فما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا أو باكيا، وإنكار ذلك مقابرة. ثم قال الزمخشري لا يعول على كلامي في الطعن في الحديث لأنه ليس من أهل الحديث، مش كده ولا الزمخشري عالم حديث ليس من أهل الحديث. قال ومما ينبغي أن يعلم أن الزمخشري مع كون إماما في التفسير لا يرجع إليه في معرفة الصحيح من غيره، إذ هو ليس من رجال الحديث العارفين لعلله المبصرين برجاله، وكم ذكر في كشافي من موضوعات في قصص الأنبياء وغير القصص. ولو أن المؤلف كان أمينا في البحث لما عرض الأمر من جهة واحدة وكان عليه أن يعرض لرأي المصححين للحديث ووجهة نظرهم ويناقشهم، وهو بعد ذلك حر في أن يختار ما يشاء، ولكن مسلك المؤلف مسلك المتحيز غير المنصف الذي ينظر إلى الشيء بعين واحدة، فمن ثم كثرت هفواته وسقطت. وإليك ما قال العلماء المحققون. قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر اعتراض الزمخشري وبين أنه غير مسلم، خذ بالك هذا ما نقول ونلح على بيانه، إن العلماء لم يتركوا شاردة ولا واردة إلا وناقشوها بما لا مزيد عليه في الأسانيد وفي المتون، والحمد لله لسنا بحاجة إلى استدراك مستدري جاهل أو ضال مضل. انتوا مش واخدين كل حاجة، يقول لك وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباب، كل مصيبة تجدها تكلم فيها المستشرقون أو غيره تجد الأمر بتوسع مفتوح عندنا في فتح الباري، وطبعا من قبله عمدة القارئ والقسطلاني وكل الكتب التي شرحت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إليهم كل هذا وناقشوه، لم يخفوا شيئا على الإطلاق. قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر اعتراض الزمخشري وبين أنه غير مسلم، والذي يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال في معناه ولا مخالفة لما ثبت من عصمة الأنبياء، بل ظاهر الخبر أن إبليس ممكن من مس كل مولود عند ولادته، ولكن من كان من عباد الله المخلصين لم يضره ذلك المس أيضا، واستثنى من المخلصين مريم وابنها، فلأنه ذهب يمس على عادته فحيل بينه وبين ذلك، فهذا وجه الاختصاص ولا يلزم منه التسلط على غيرهما من المخلصين. وقال القرطبي في تفسيره قال قتادة كل مولود يطعن الشيطان في جنبه حين يولد غير عيسى وأمي جعل بينهما حجاب فأصابت الطعنة الحجاب ولم ينفذ منها شيء. قال علماؤنا وإن لم يكن كذلك بطلت الخصوصية بهما، يعني لو لم يكن ذلك ما هو يعني عيسى وأمه هينطبق عليهم قول الله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين، هيكون زي سائر الإيه الأنبياء والصالحين، طب فين الخصوصية؟ إما الحديث ده هو اللي أثبت الخصوصية، بدونه كانت تبقى فيه مشكلة، بدون الحديث ده كانت ما هي خصوصية مريم ابنها؟ مش كده؟ وذلك قال لك قال علماؤنا وإن لم يكن كذلك الحديث يعني بطرت الخصوصية بهما في قوله تعالى أعيذوها بك وذريتك من الشيطان الرجيم، لأن حالهما سيكون كحال سائر الأنبياء والصالحين، تمام؟ ولا يلزم من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضلال الممسوس وإغواؤه، فإن ذلك ظن فاسد، كم تعرض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء، ومع ذلك عصمهم الله مما يرومه الشيطان كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يقول لك الشيخ بقى ومما يزيدك يقينا على أن المؤلف يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء أنه اقتصر من كلام الحافظ على ذكر طعن الزمخشري وكلام الرازي ولم يذكر توجيه الحافظ لمعنى الحديث، وخد عن الحافظ اللي هي الشبهة، ثم بعد ذلك لم يأخذ الرازي، هو الذي نقلته لك هنا وذلك لحاجة في نفسي لا تخفى عليك طبعا. وقال الفخر الرازي بعد ذكر كلام القاضي عبد الجبار ورده للحديث، قال إيه بقى الرازي؟ واعلم أن هذه الوجوه محتملة وبأمثالها لا يجوز دفع الخبر والله أعلم. ثم قال والعجب من بعض أهل السنة كيف يتبع المعتزلة في تأويل مثل هذه الأحاديث الصحيحة لمجرد الميل إلى طرهات الفلاسفة، مع أن إبقاءها على ظاهرها لا يرنق لهم شربا، يعني لا يكدر لهم شربا ولا يضيق عليهم سربا، يعني طريقا لا يضيق عليهم طريق ولا يكدر عليهم شرب، يعني بير بيشربوا منه أو مورد للشرب. فهل من الأمانة في النقل أن يفتري على الإمام الرازي ويقوله ما لم يقل وينسب إليه ما ليس من كلامه؟ وهل يتفق ما نقلت عن الراضي بنصه هو وما دعمه من أن الراضي طعن في الحديث؟ والحق أن الراضي نقل كلام القاضي عبد الجبار في الطعن في الحديث ورده كما سمعت، ولكن المؤلف كثيرا ما يخطف الأمور بسرعة فمن ثم يقع في الغلط، وكثيرا ما يتعمد بطر النصوص لحاجة في نفسه. وقال الإمام الألوسي في تفسيره بعد أن عرض لرأي الزمخشري: ولا يخفى أن الأخبار في هذا البال كثيرة وأكثرها مدون في الصحاح، والأمر لا امتناع فيه، وقد أخبر به الصادق عليه الصلاة والسلام فليتلقى بالقبول. ثم شرع الألوسي يفند ما ذاب إليه الزمخشري ومن قبله القاضي عبد الجبار. بسم الله. تكذيب لأحاديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم بكذب كل شيء في الطريق، احنا مش هنخلي حاجة، وكأنه ماشي معنا بالطريقة مش هنخلي أي حديث هنكذب ولا هذا. في صفحة 146 شكك في أحاديث شق الصدر، واستعمل في ذلك أسلوبا ساخرا تهكميا. خلي بالكم عشان لما تيجوا تشوفوا العيال اللي بتطلع اليومين دول ينكروا الأحاديث وبيقلوا أدبهم، هذا قدوته، وطبعا زادوا عليه قلة الأدب الجديدة. ما أنت كل عصر بيجود ولا إيه؟ يعني العصر ده المؤلف في 1958 كانت الأسر من ناحية الأدب والأخلاق ومشاكل ذلك على بقية من الأخلاق، لكن الدنيا الوقت ما إنت أخلاق عالمية فتح علينا العالم من كل اتجاه. في صفحة 146 شكك في أحاديث شق الصدر، واستعمل في ذلك أسلوبا ساخرا تهكميا، وقارن بين عملية شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم وعملية الصلب للمسيح عند النصارى، وشتان ما بينهما. يعني جعل قالك حدث شق الصدر مثل صلب المسيح، بل نصب من نفسه مدافعا عن عقيدة الصلب. قال إلى آخر ما شاء له هواه أن يقول، وفي هذا لا يخلو من أحد أمرين. اسمع بقى، أنت اللي جبته لنفسك: إما أن يكون منافقا كشف لنا عن حقيقة إيمان ودخيلة نفس وخبث طويته، وإما أن يكون مداهنا متملقا يتملق جمهور النصارى ولا سيما سادة المبشرون والمستشرقون، وكلا الأمرين ضلال وشر، فاختر لنفسك أيهما. خذ انت بقى اللي تعجبك، منافق ولا انت على ملتهم. ثم قال: وأحاديث شق الصدر صحيحة ثابتة. وقصة شق الصدر ثابتة بالأحاديث الصحيحة، وقد وقع ذلك مرة في صغري وهو عند مرضعتي السيدة حليمة السعدية، ومرة أخرى عند الإسراء والمعراج وهي ثابتة في الصحيحين، بل قيل بحصول الشق في غير هاتين المرتين. وتكرر إنما كان لتجديد استعدادي لما يلقى إليه من الوحي الفينة بعد الفينة، يعني حينا بعد حين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء، وقال إنما كان ذلك وهو صغير في بني سعد، ولا إنكار في ذلك، فقد تواردت الروايات به. يعني الذي يمكن ينكر ما حصلت مرة، ممكن يكون خطأ من الرواة أو شيء من هذا القبيل، لكنه لا ينكر قضية شق الصدر مطلقا، واضح. ولكن طبعا حديث الإسراء والمعراج لا يستطيع أحد أن يناله بشيء من الرد نهائيا. لماذا؟ لأن حديث متواترة وثابتة وصحيحة. قال: وثبت شق الصدر أيضا عند البعثة كما أخرجه أبو نعيم في الدلائل، ولكل منها حكمة. يعني لو نظرنا للحكم سنجدها يقول لك إيه، طب ما دام شق مرة خلصت خلاص، قال لك لا، فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم من حديث أنس فأخرج على قتل، فقال: هذا حظ الشيطان منك. هذا لن يتكرر في المرات الأخرى أو المرة الثانية، على لو قلنا بضعف الرواية التي جاءت في شق الصدر في أثناء في بداية بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الأولى وهو في بداية بني سعد حينما كان في فترة الرضاعة، وكان هذا في زمن الطفولية اللي هو أزال من قلبه حظ الشيطان العلقة، فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامي ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير، ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة وليكون استعدادا للفترة المدنية، لأن الإسراء والمعراج كان في منتصف البعثة النبوية. قال: ولا أدري ما وجه المقارنة بين الشق والصلب، فالشق أمر حق وممكن وثابت بالأسانيد الصحيحة، والصلب أمر باطل وفيه مخالفة للعقل والنقل، وقد نفاه القرآن الصادق نفيا باتا. قال تعالى: وقولي إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وما قتلوا الظن يقينا، أو وما قتلوه هو يقينا عليه السلام، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وجاء هذا الحكم بعد 500 سنة، مش كده ولا أكثر من 500 عام، جاء هذا الحكم بعد أن كان أهله متحيرين فيه. خلي بالك الآية يعني كأنها شقت عن صدور الذين كانوا موجودين ساعة قضية الصلب. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، لما تيجي تسألهم بقى
انتوا شايفين اللي كان على الصليب ده اللي
هو
مش هو،
ليه الصفة تغيرت؟ ده تجد ان احنا جبنا الاناجيل الاربعة وذكرنا الحادثة في تفسير قول الله سورة النساء قديما، لما كنا فصل سورة النساء وما قتلوا يقينا قشطة، قرأنا الاربعة الاناجيل الفصل الاخير منه، شخصية المسيح بقوته وإيمانه وعدم خشيته، رسول مسدد وأيدناه بروح القدس، ويجي ساعتها ساعة القبض عليه الأمر بتاعه مختلف تماما. بس حتى ساعة نفس القبض عليه تجد حدث شيء معين، فوقع الجنود اللي جاءت تقبض عليه وقعوا على الأرض. طب لما وقعوا على الأرض حصل التبديل في هذه اللحظة، حدث شيء خارق حينما دخلوا للقبض عليه. من أنت؟ أنا هو. وقعوا على الأرض. ما الذي حدث بعد ذلك؟ شخص آخر، أنت المسيح، أنتم تقولون إنني أنا هو، أمر تغير تماما. فبدأت الأمور حتى ساعة المحاكمة، فنسأل وذكر وإن الدنيا كانت ظلمة وبالليل، وإن ليه حصلت في فترة الإيه؟ الرفع والاستبدال، وألقي الشبه، فأصبح الشخص شبهه هو، لكن الشخص مختلف. حتى لما وضع على صرخة اليأس اسمها كده عندهم، مش أنا، صرخة اليأس على الصليب، إيلي إيلي لما شبقتني، بمعنى دفلوق، بمعنى إلهي إلهي لما تركتني. أنت سبت ولا إيه؟ في إيه؟ بعكس لما يكون واحد جاي من أجل إن هو يصلب من أجل التطهير وخلاص البشرية، لا خالص، شخص مختلف تماما اللي على الصليب وفي تحقيق وساعة ال وذلك الآية: وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. حد كم؟ لا، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه، لقتلوا الظن يقينا ولا. جاء النص طبعا لم ينزل شيء من عصر المسيح رفعي، لم ينزل وحي، أول وحي ينزل بقى بل رفعه الله إليه، حكم قاطع، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. عظمة 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 في النص. تقول إن هذا لازم تقول لي مسيحيات يا عم تتكلم فيه. قال: ولئن جاز استبعاد شق الصدر في العصور السابقة ليجوز أن يستبعد في عصورنا هذه التي تقدم فيها الطب تقدما عجيبا، حتى أصبحت العمليات تجرى في القلب وفي المخ وغيرهما من الأعضاء التي هي بسبب وثيق من حياة الإنسان، وهذا مما يقرب إلى النفوس التي دأبت على البعود هذه المعجزة النبوية التي جرت بغير جراحة وبغير مبضع. إذا كان القلب يخش ويشق القلب وبيشق الصدر القفص الصدري ويخرج القلب ويعمل عمليات جوه القلب ويفتح في إيه؟ ده هذا بيعمله بشر. استكثر انت على الملائكة التي تنفذ أمر الله بكون فيكون فيه. ولا بعد كل هذا التهجم والطعن بغير حق أحالنا في الاستزادة من معرفة الإسرائيليات والمسيحيات إلى كتب التفسير والحديث والتاريخ وإلى كتب المستشرقين أمثال جولد زيهر وفون كريمر وغيرهما، وبهذا استعلن المؤلف وكشف لنا عن حقيقة نفسه. نفس الكلام ده تقريبا قاله الشيخ المعلم اليماني في الرد عليه، انت كده كشفت نفسك. لابولك عايزين تشوفوا بقى الإسرائيليات والمسيحيات، انا مش فاضلكم، روحوا بقى ارجعوا ليه للمستشرق جولد سيجر وفون كريمر وغيرهما، تبقى انت اللي فضحت نفسك مش كده ولا ايه؟ قال وفي الحق انه ما اوقعوا في كل هذا الزلل وتلك العثرات المتلاحقة الا متابعته لأساتذته من المستشرقين والمبشرين الذين اتخذهم له أئمة، ويريته عجبهم. شفت طه حسين عمل فيه امبارح مش كده ولا ايه؟ طلع تلميذ غير مجيد وذلك تركوا للرافضة مش كده ولا ايه؟ قال وغبي عليه ما يضمره، يعني غاب عنه خفية، وغبي عليه ما يضمر هؤلاء اليهود المعاصرون السبئيون من حقد وضغينة على الإسلام والمسلمين، ولم يجدوا ثغرة ينفذون منها إلى أغراضهم السيئة إلا النيل من السنة ومحاولة التشكيك فيها وإطفاء هذا القبث الإلهي، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. هيتكلم بعد كده عن أبي هريرة بقى، واخدين بالكم؟ قال وقد عرض أبو هريرة في كتابي لترجمة الصحابي الجليل أبي هريرة فيما يربو على 50 صفحة، 50 صفحة يعني حقي عشر الكتاب تقريبا مش كده ولا ايه؟ قال ولم يدع منقصة ولا مذمة إلا ألصقها به، وعلى أن الفصل معقود لأبي هريرة فقد نال من غيره من الصحابة كما نال منهم، وجرحهم كما جرحه، وتهكم بجمهور أهل العلم الذين قالوا إن الصحابة كلهم عدول، وقولهم ما لا يقولون. لذلك كان لزاما علي أن أكتب بين يدي الردود كلمة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه، لأضع الحق في نصابي في هذا الموضوع. قبل ما نتكلم عن أبي هريرة والدفاع عنه، تعال نشوف بقى منزلة الصحابة. طبعا هو يختصر، وإلا فالصحابة ألفت فيها كتب ومجلدات رضوان الله عليه. منزلة الصحابة في الإسلام. قال الصحابي في عرف، هيعرف لك بقى علماء الحديث بما يعرفون الصحابي. قال الصحابي في عرف العلماء وأئمة الحديث، وينقل عن نزهة النظر للحافظ ابن حجر، قال هو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طب من لقي النبي كافرا به وأسلم بعد موت النبي ليس صحابي مش كده ولا لا؟ تمام، يبقى من لقي النبي مؤمنا به، طب بعد ذلك ارتد ما يلزمناش، طب لو رجع يرجع إلى إسلامه وصحبته، وده قال ومات على ذلك. فمن ارتد ومات على ردته بطلت صحبته، طبعا ما بطل كل شيء، ومن تاب وعاد إلى الإسلام رحمة ربنا عادت إليه الصحبة على الأصح. وكذلك من أظهر الإسلام وأبطن الكفر من أهل النفاق بمعدل عن شرف الصحبة، أي واحد ثبت نفاقه ليس بصحابي، لأنه في حقيقة الأمر ليس بمسلم أصلا، هذا يبطن الكفر والعياذ بالله. وقد تكفل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكشف عن نفاق هؤلاء. والجمهور من العلماء على أن الصحبة لا يشترط فيها طول الوقت ولا الجهاد، ولا الجهاد والإنفاق في سبيل الإسلام. وبعض العلماء اشترط في الصحبة طول الملازمة والمعاشرة، وهذا مذهب ضعيف، وأن يكون غزا مع النبي غزوة أو غزوتين، هذا مذهب ضعيف. ومع أن الجمهور من العلماء على عدم اشتراط طول الصحبة أو الغزو أو الإنفاق، إلا أنهم، هل الصحابة كلهم متساويين؟ لا طبعا، إلا أنهم يرون أن من طالت صحبته بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سمع منه أو غزا معه أو بذل نفسه وماله في سبيل نصرته أحق بالفضل، وأولى بالتقديم مما ليس كذلك. قال الحافظ ابن حجر في شرح نخبة الفكر: لا خفاء بركحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم، تترجح رتبته طالما لازم الرسول وقاتل معه أو قتل تحت رايته صلى الله عليه وسلم على من لم يلازمه. الذي لازم مقدم في الرتبة على من لم يلازمه، وكذلك من قاتل معه أو قتل وهكذا. قال: مقدم على مين؟ الذي لازمه وقاتل معه أو قتل تحت رايته مقدم على مين؟ على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو رآه في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. ومن ليس له منهم سماع منه، طب واحد انطبق عليه الأمر، انطبق عليه الصحبة، ولكن لم يسمع، لم يصح له سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يسمع منه، فهذا سينقل عن من؟ عن الصحابة، أو ينقل عن التابعين، يحدث ممكن، وارد ولا مش وارد؟ وارد ينقل عن أحد من كبار التابعين. طيب ما موقفه؟ قال: ومن ليس له منهم منه بقى سماع، ومن ليس له منهم، منهم اللي هم هؤلاء الذين لم يسمعوا من الرسول، ومن ليس له منهم سماع منهم فحديثه مرسل من حيث الرواية. ليس حديثه مرسل لأنه تابعي، لا، فحديثه مرسل. وذلك العلماء لما تكلموا عن المرسل ليس معنى سقوط الصحابي، وإنما القضية إيه؟ رواية التابعي عن النبي، عشان يبين لك موقف الصحابي الذي لم يكن إيه؟ قد سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. ممكن التابعي ينقل عن الصحابي الذي لم يسمع، والصحابي لم يسمع من الرسول، ما هيبقى مرسل برضه. شفت انطبق عليه الإرسال هنا، شفت بقى ليه ما قالك فيه؟ خطأ من قال ومرسل منه الصحابي سقط، مش كده ولا لا؟ ليه لما مرسل منه الصحابي سقط؟ طب ما الصحابي عندي اهو، ومع ذلك هو مرسل، وضحت الصورة، اصبح هو مرسل. قال ايه؟ فحديثه مرسل من حيث الرواية. نقول بقى: فلو روى الصحابي، خدوا بالك، فلو روى الصحابي الذي هذا حاله عن صحابي فهو مقبول ومتصل. ليه؟ لأن الصحابة كلهم ايه؟ عدول، ما هو نقل عن الصحابي، ولكن إن روى عن تابعي فلا حكم التابعي، يعني هيكون الخبر مرسلا لعدم اتصالي بالصحابي الذي سمعنا، تمام؟ وهم مع ذلك لن يسمع من النبي، ومع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوا من شرف الصحبة. ويشير إلى هذا المعنى قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. تعالى هنتكلم عن عدالة الصحابة بس بعد الأذان إن شاء الله. ثم قال: عدالة الصحابة، والصحابة كلهم عدول عند جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، ومعنى عدالتهم أنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اتصفوا به من قوة الإيمان والتزام التقوى والمروءة وسمو الأخلاق والترفع عن تفاتف الأمور. وليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصي. شو بنتكلم عن الصحابة؟ ليسوا بمعصومين، والبعض يريد أن يجعل بعض أهل العلم أنهم من المعصومين. وليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصي أو من السهو أو الغلط، فإن ذلك لم يقل به أحد من أهل العلم، ولم يخالف في عدالتهم إلا شذاذ من المبتدعة وأهل الأهواء لا يعتد بأقوالهم وآرائهم لعدم استنادها إلى برهان. ولا يتسع المقام الآن لذكر آرائهم ومناقشتها، وبحسبنا هذا الإجمال والإيجاد في هذا المقام. على فكرة في رسالة كانت مطبوعة، أنا لا أذكر اسم صاحبها الآن، حوالي 3-4 مجلدات في الجامعة الإسلامية في المدينة، عن الصحابة وعدالة الصحابة، واخدين بالكم يا أخوانا؟ رسالة كانت نفيسة في هذا الأمر. قال: وعدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم، وإخباري عن طهارتهم، وأنهم خير الأمم وأوسطها وأذكاها وأتقاها. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط هم الخيار العدول، يعني أخير الناس، إذ الوسط من كل شيء خياره وأعدله. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وليس من شك في أن الخطاب في الآيتين هو بيكلم الأمة الإسلامية، ولكن أول من يدخل فيها الصحابة. لا شك في أن الخطاب في الآيتين يدخل فيه الصحابة دخولا أوليا. وقال تعالى: والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تزكيهم وتشيد بفضلهم ومآثرهم وصدق إيمانهم وإخلاصهم وسمو أخلاقهم. وأي تزكية بعد تزكية الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ومن أصدق من الله قيلا. وكما تعلمون أن الله تعالى جعل هؤلاء جنودا لحملة أمانته من القرآن والسنة. وستسمعون ما يسلج صدوركم عن الصحابة الكرام. قال: وأي تزكية بعد تزكية الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد. وأيضا فقد نوه بعدالتهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ودعا إلى معرفة حقوقهم وإكرامهم وعدم إيذائهم والتهجم عليهم لما لهم من الأفضال والفضائل. ففي الصحيحين مرفوعا: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة المعتمدة أنه قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وروى الترمذي وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي. غرضا يعني هدفا لكلامكم القبيح وسبكم لهم وشتمكم إياهم ورميهم في غيبتهم بالمكروهات والوقائع، لا تتخذوهم غرضا بعدي. فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. حديث بجامع الإمام الترمذي رقم 3862 من حديث عبد الله بن مغفل. وقال الترمذي: حديث غريب، يعني ضعيف، في ضعف، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وروى بس معنى الحديث صحيح، على فكرة المعنى صحيح، الإسناد ضعيف. وقال البزار في مسنده: بسند الرجال موثقون، كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة نقلا عن الحافظ العراقي: بسند الرجال موثقون، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين. وهذه حقيقة، ستجدون أصحاب النبي هم أعظم صحابة لأعظم نبي، والدليل قائم والدليل معروف أنهم هم الذين قاموا بالإسلام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ونشروا الإسلام بين الخافقين. عملوا ما لم يعمل في تاريخ نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى نهائيا. الانتشار العالمي وتطبيق الشريعة على أعلى ما يكون التطبيق في زمن الخلافة الراشدة، واتساع دائرة الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، كل ذلك حدث في عصر هؤلاء الأصحاب الكرام. المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أن أرسى قواعد الدين وقام بتحكيم دين الله بكل جزئياته في جزيرة العرب، توفي وحدود الإسلام في داخل الجزيرة. آخر معركة كانت تبوك، وتبوك في أرض المملكة السعودية. من الذي أوصل الإسلام إلى بلادكم، إلى كل البقاع والأصقاع؟ هم، ولم يكونوا مجاهدين ذوي قوة عسكرية سياسية فقط، بل قاموا بتطبيق الشريعة على أعلى ما يكون التطبيق في زمن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين. وربما زاد ذلك أيضا بعد الثلاثين في عصر معاوية، وكذلك في عصر عمر بن عبد العزيز، من تطبيق الإسلام تطبيقا كاملا. فهذا أمر يعني فيه من المناقب العظيمة لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ما لهم. فيقول: والواقع التاريخي يؤيد هذا الحديث كل التأييد كما قلت لك، وإنما يعلم ذلك حق العلم من اطلع على تاريخ الصحابة وسيرهم وما كانوا عليه من العلم والعمل والتقوى وطهارة الأخلاق والترفع عن الأهواء والشهوات. وقد كان كبار الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون يعرفون هذا الفضل لكل صحابي، وإن لم يكن له من الصحبة إلا الرؤية. اسمع، وقد روي أنه جاء لعمر، للفاروق عمر، جاء للفاروق عمر رضي الله عنه برجل بدوي قد هدى الأنصار، عمر وما أدراكم ما عمر، فقال لهم: لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها، ما أدري ما نال فيها، لكفيتكموه، ولكن له صحبة مني، اللي حمى مني صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهو ذا عمر على صرامته في الحق قد توقف عن معاتبته فضلا عن معاقبته لكوني علم أنه حظي بشرف الصحبة، على أنه لو لم يرد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرنا لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة وترك الأهل والمال والولد والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأبناء في سبيل الله، لأوجب ذلك حالهم فقط، لأوجبت الحال التي كانوا عليها القطع بتعديلهم واعتقاد نزاهتهم وأمانتهم، وأنهم كانوا أفضل من كل من جاء بعدهم رضوان الله عليهم كما قال الخطيب في الكفاية. وقد عرف أئمة الإسلام كل هذا للصحابة. روى الحافظ أحمد البيهقي أن الإمام الشافعي، وهو من هو دينا وعقلا وعلما وألمعية، ذكر الصحابة في رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله، ثم قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، هم فوقنا، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا، آراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. وقال الإمام أبو زرع الرازي: إذا رأيت الرجل، اسمع بقى الكلام ده حتى يعني تعرف قدر هؤلاء عند أهل العلم علم الحديث، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ليه؟ وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك إلينا كله الصحابة، وهؤلاء يريدوا الزنادقة وأشباههم، عايزين إيه من الطعن في الصحابة؟ يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. والقرآن جالك عن طريق، ما جالك بطريق التواتر، مين اللي جابه؟ مين اللي جاب؟ الصحابة قرأ النبي عليهم، هم اللي وصلوا للعالم كل والسنة. فيقول: وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، الغرض ليقول الأمر إلى إبطال الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ده كلام أبي زرع الرازي كما جاء أخرجه الخطيب في الكفاية. وما أحكمها من كلمة، الشيخ بقى لما قرأها قال إيه؟ وما أحكمها من كلمة ألقى بها الله سبحانه على لسان أبي زرعة، ألقى بها الله سبحانه على لسان أبي زرعة: ولا يدخلن الشك إلى نفسك ما روي من مراجعة الخليفتين أبي بكر وعمر لبعض الصحابة في بعض مروياتهم وطلبهم شاهدا ثانيا لي. ثم قال: ومراجعة بعض الصحابة لبعض في القليل النادر، فذلك ليس لتهمة ولا تجريح، وإنما هو أمر لزيادة اليقين والتثبت. وأبو بكر وعمر كان بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان يخافان من أن يستسهل الناس مسألة الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام والنقل عنه، وإنما هو أمر لزيادة اليقين والتثبت حتى يفهموا الناس أن مش حد هيتكلم كلمة إلا وتبقى تحت الإيه؟ المراجعة والمراقبة. قال: وقد وضع الخليفتان الراشدان بهذا التحوط البالغ والتثبت المحمود المنهج السليم في التثبت في الرواية، وليس أدل على هذا من قول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري. فكل لما موسى راح وضرب عليه أو استأذن عليه مرة تانية التالتة ثم انصرف، فاكرين القصة دي وحديث الاستئذان؟ قال الفاروق: أما إني لم أتهمك، أنا لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. الرواية معكم: ولكنه الحديث عن رسول الله، ثم قد شديد، لكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. فهل بعد هذا القول الصريح يتهم الصحابة متهجم ويتظنن ظان؟ هي دي الايه المقدمة، هيتكلم بقى عن الصحابي المظلوم ابو هريرة. نكتفي بهذا القدر، والنهاردة كفاية عليكم كده النهاردة عشان اخواننا الصايبين، عشان نرتب بقى نعمل ايه بكرة ان شاء الله مع بعض باذن الله. فوعدنا غدا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. قال: اما حديث الجثاثة فقد رواه الامام مسلم في صحيحه عن فاطمة بنت قيس، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي: الصلاة جامعة، الصلاة يعني احضروا الصلاة جامعة، ذلك منصوبة يعني الصلاة جامعة. فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلزم كل إنسان مصلى، حدش يقوم من مكانه. ثم قال: أتدرون لما جمعتكم؟ قالوا: الله ورسوله عليه الصلاة والسلام أعلم. قال: إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، لا في حرب ولا في شيء أوزعه عليكم ولا شيء من هذا القبيل، ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع. ويتضح لكم أنه لم يكن نصرانيا عاديا، بل كان راهبا من كبار الرهبان. قال: ولكن جمعتكم لأن تميما الداري كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال. ثم ذكر لهم قصة تميم وخروجي مع جماعة من قومي راكبين سفينة فضلوا شهرا في البحر حتى وصلوا إلى جزيرة في البحر فنزلوها، فوجدوا دابة عظيمة فكلمته الدابة، كلمته ثم دلتهم على شخص بمكان الجزيرة، فذهبوا إليه فحدثهم بحديث طويل وأنه المسيح الدجال. قال: وليس للمؤلف، ثم ذكر لهم القصة حتى وصلوا إلى جزيرة في البحر فنزلوها، فوجدوا دابة عظيمة فكلمتهم ثم دلتهم على شخص بمكان الجزيرة، فذهبوا إليه فحدثهم بحديث طويل وأنه المسيح الدجال. وليس للمؤلف سلف في التشكيك في هذا الحديث إلا ما كان من المرحوم السيد محمد رشيد. طبعا كلمة المرحوم بعض السؤال في حد تتعيد دليلك عليه أسمى من باب الإيه؟ أنت حتى لما تقول رضي الله عن فلان إما تكون على سبيل الدعاء وإما أن تكون على سبيل الإيه؟ الخبر، مع الصحابة على سبيل الخبر لأن الله رضي عنهم. لكن لما تيجي تقول مثلا أنت رضي الله عنك إدينا من إيه؟ كما تقول رحمك الله، هذا من باب الإيه الدعاء. فلو قلت فلان المرحوم ليس معناه أنك أنت حكمت له بالرحمة، وإنما هذا من باب الإيه؟ الدعاء، عشان بس يبقى الامر واحد. في بعض الناس بتشنك في بعض الالفاظ كده، وهذه الالفاظ من الالفاظ اللي هي اسمها ايه؟ المناهي اللفظيه. المناهي اللفظيه لما تكون قطعيا لما يكون الرسول اللي نهى عنها، لكن في بعض مناهي لفظيه ممكن بعض العلماء يقول لك دي والاخر يرى فيها سعه، فما تبقوش متشنكين، لان في بعض اخواننا بتتشنك في مثل هذه الامور. الشيخ وقع في ايه يا عم بالراحه انا نايم، تعالى وشيخك يعني النبي عليه الصلاه والسلام، تعال النزع في الموضوع والناقش. لا يا شيخ فلان على الكلام ده كله، بنروح يا اخوانا هقولوا على انفسكم، نرجع تاني ونقول احفظوا مصادر التلقي، اياكم ان تعبثوا بها فتجعلوا شخصا كائنا من كان مساويا للمصطفى عليه الصلاه والسلام يؤخذ كلامه بدون حجه او دليل، اي حد كائنا من كان، ابن حجر العسقلاني، ابن تيمية الألباني، ابن باز العسيمين، الإمام الشافعي، أي عالم يتكلم لازم. أنا بتكلم وبغضب لأن الأمر يخص أمر خطير، مصادر التلقي اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي مهمة جدا. إياك أن تجعل شخصا كائنا من كان، كائنا من كان مساويا للمصطفى صلى الله عليه وسلم تأخذ كلامه بدون حجة، لازم اي عالم يسأل عن حجته. الكلام ده مش عيب. اي عالم يتكلم كائنا من تاني اقول كائنا. ده ذكرت لكم امثله كبيره. ده ابن عباس قال اخطر من كده. تكاد حجاره تنزل علينا من السماء. اقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر. مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتدوا بالذين اثنين ابو بكر وعمر. ودول صحابه عايزين يا اخواننا يبقى اصل الشيخ قال كلمه مخالفه اللي مش عارف الشيخ فلان قالها واذيب البنات بالراحه ده تعال ونقشنا ونشوف وفي ادله في النهايه يا اخواننا عشان بس ايه يعني تبقى سني بجد. انا هدفي كله انك تكون سني بجد مش القصه قصه فلان اخطا او فلان اصاب لان الكل يصيب ويخطئ وهذه للاسف جمله بتقال ولكن عند التطبيق العملي ها عند الامتحان يكرم المرء او يهان. يقعد يقول لك كل يؤخذ من قوله ويترك ولكن عند التطبيق ما بتطبقش. والبعض يظن ان المشايخ او بعض المشايخ لا يقعون في الخطا. ما واحد مره قال لي الشيخ فلان معصوم في الجرح والتعديل. امشي من هنا. معصوم ايه؟ في حد يطلع لي معصوم؟ ده مش معصوم اي حد في باب الايمان والكفر. يعني من الممكن ان الانسان يصبح مؤمنا ويمشي كافرا. ولذلك قال الايمان تحفظيه كلامه بتقوله خلاص. ابن مسعود يقول ايه؟ ابن مسعود رضوان الله عليه يقول ايه؟ من كان مستنا فليستن بمن قد مات. فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يا عم ده بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في صحابة ارتدت. أنت أفضل من الصحابة. ثم عاد منهم من عاد بعد حرب الردة. فما تحطش في اعتبارك إن في حد في مقام المصطفى عليه الصلاة والسلام. فهمتوا يا إخوانا؟ حد زعلان؟ طب اللي زعلان يرفع إيده. إيش؟ وليس للمؤلف سلف في التشكيك في هذا الحديث الا ما كان من المرحوم السيد محمد رشيد الاول اللي جاب لنا الكلمه دي بقى. هو رشيد رضا مش كده الذي نقل المؤلف كلامه في كتابه. وكلام السيد رشيد ليس فيه التصريح بكذب القصه ولا بتجديد تميم وكل ما فيه محاوله اثبات ان سكوت النبي عليه الصلاه والسلام لا يدل على صدق القصه وأن مثل هذا لا يدخل تحت التقرير وأن تصديق الكاذب فيما لا يخل بأمر الدين ولا يترتب عليه حكم شرعي أمر جائز على الأنبياء. هذا كلام للأسف منقوض. نعيد كلامه تاني. قال إيه رشيد رضا؟ لم يصرح بكذب القصة ولكن قال النبي القصة حصلت وتميم قال للنبي صلى الله عليه وسلم فالرسول قررها على الناس وقرأها وحكاها للناس من باب أن هذا الذي كنت أحدثكم عنه بوجود المسيح الدجال أو غيره. لكن تقرير النبي له هل قرره على كل ما حكى؟ هو شكك في هذه من ناحية ليس الإسناد أو الضعف أو الوضع أو غيره ولكن قال إيه بقى؟ وكل ما في محاولة إثبات أن سكوت النبي لا يدل على صدق القصة. من الممكن أن يكون في القصة بعض الأكاذيب. طب الرسول مش المفروض عليه الصلاة والسلام لا يسكت على باطل لا يسكت على منكر يبقى لابد أن ينتقد ما هو مخالف للحق صح؟ هو قال لك لا يشترط. قال وكل ما في محاولة إثبات أن سكوت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على صدق القصة وأن مثل هذا لا يدخل تحت التقرير يبقى هنا اللي حكى النبي ما يدلش على أنه إيه أقره عليه وأن تصديق الكاذب فيما لا يخل هذا الأمر لو النبي صدقه وهو كاذب هذا الأمر لا يخل بأمر الدين ولا يترتب عليه حكم شرعي فتصديق الكاذب حينئذ أمر جائز على الأنبياء وهذا الكلام باطل قولا واحدا. فرد عليه الشيخ وقال وللرد على ذلك نقول إن حديث الجساس رواه الإمام مسلم في صحيح ورجال ثقات عدول لا مطعن في واحد منهم وقد رواه غير مسلم الإمام أحمد وأبو يعلى وأبو داود وابن ماجة ورواه غير فاطمة بنت قيس من الصحابة أبو هريرة وعائشة وجميل لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على المنبر وحكى. فالقضية ليست في رواية فاطمة بنت قيس فقط وإنما شاركها في الرواية أبو هريرة وعائشة وجابر رضوان الله عليه. فالحديث لم ينفرد به مسلم ولا انفردت برواية فاطمة بنت قيس وقد حدث به النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر في جمع من الصحابة واعتبره موافقا لما كان يحدثهم به عن المسيح الدجال وغيره من أشراط الساعة الكبرى. فالقول بأنه لا يدخل تحت التقرير غير مسلم لرشيد رضا، وقد اعتبر الأئمة رواية النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عنه من مناقبه. كل النبي صلى الله عليه وسلم يروي هذه القصة هذه من مناقب مين؟ تميم الداري رضوان الله عليه. قال الحافظ الكبير ابن حجر في الإصابة في ترجمة تميم: مشهور في الصحابة، كان نصرانيا وقدم المدينة فأسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة الجساسة والدجال، فحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنه بذلك، وعد ذلك من مناقبه، هذه من قبل من؟ لتميم الداري. ثم نقل عن أبي نعيم أنه قال: كان راهب أهل عصري، كان راهب أهل عصري وعابد فلسطين، وكان كثير التهجد بالليل، قام ليلة بآية حتى أصبح وهي قوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. ومن مناقبه ما ذكروا في الإصابة أيضا، قال أخرج البغوي، اسمع بقى هذه القصة مع عمر بن الخطاب، من طريق الجريري عن أبي العلاء معاوية ابن حرمل قال: قدمت على عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، تائب من قبل أن تقدر عليه. قال: من أنت؟ فقال: معاوية بن حرمل ختن مسيلمة، أي صهر مسيلمة. قال: اذهب فانزل على خير أهل المدينة. قال: فنزلت على تميم الداري. انظر، فبين نحن نتحدث إذ خرجت نار بالحرة، خرجت نار في منطقة الحرة في المدينة، فجاء عمر إلى تميم فقال: يا تميم أخرج. فقال: وما أنا؟ بيقلل من شأن نفسي، وما تخشى أن يبلغ من أمري؟ فصغر نفسه تواضعا لله، ثم قام هو تميم فحاشاها، وغبلك من أجل أن يصرفها، ساق النار فحاشها، فحاشا حتى عارف كل حاجة على فكرة الكلمة دي أصبحت في لغتنا الآن، يا حوش عليها وغبلك ليصرفها حتى أدخلها الباب الذي خرجت منه، ثم اقتحم في أثرها، ثم خرج فلم تضره. وعمر رضي الله عنه هو العبقري، وعمر رضي الله تعالى عنه هو العبقري الملهم المحدث، ما كان لا يخفى عليه حال تميم ومنزلته من الصلاح والاستقامة والإخلاص، وهو القائل: لست بخب، والخب لا يخدعني، اللي هو الماكر المخادع يعني اللئيم، أنا لست كذلك، ولكن اللئيم الماكر المخادع لا يخدعني، فكيف يجوز في العقول أن يرمى مثل هذا بالكذب والدفت والإفساد في الدين؟ به يعني ما دعمه السيد رشيد من أن هذا لا يدخل تحت التقرير ممنوع؟ قال الحافظ في الفتح: وقد اتفقوا على أن تقرير النبي صلى الله عليه وسلم لما يفعل بحضرته أو يقال ويطلع عليه بغير إنكار دال على الجواز، لأن العصمة تنفي عنه ما يحتمل في حق غيره مما يترتب على الإنكار فلا يقر على باطل. يعني ممكن يقول لك إيه، كنا قاعدين في مكان ما وفلان فعل كذا، والشيخ فلان لم ينكر، الشيخ فلان خليه معايا، يقول لك الشيخ عادل كان قاعد وحصل كذا فهذا جائز. لا، مين قال؟ يقول لك الشيخ لم ينكر، ما ممكن الشيخ لم ينكر لسبب واحد يجهل الحكم الشرعي. يقول لك طب ما النبي ممكن في هذه الحالة لم يكن يعلم الحكم، يأتيه الملك يوضح له الحكم. طيب أنا أعرف الحكم بس هتكسف، الله لا يستحي من الحق والنبي لا يستحي من إنكار المنكر، أستحق في الرجل اللي عايز الرجل، يا جماعة الرجل جاي وليه متعرفين الرجل اللي كان عايز وعمل منكر ده مين؟ تعالين تضروني عدوها، أجبل أخاف أجامل الرسول كده، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. فالرسول لا هيجامل ولا هيخاف، ولو كان لا يعلم الحكم سينزل إليه، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لدرجة أن الصحابة فهموا هذا لدرجة أنهم كانوا في أمور من أخص الخصوصيات حتى لو لم يكن الرسول موجود زمن تشريع يقولون كنا نعزل، لم يقولوا الرسول معنا، لان هذا لا يحدث ابدا، مستحيل، مش كده ولا ايه؟ كنا نعزل والقران ينزل فلم يامرنا ولم ينهانا على علمنا انهم، شوف تمام الفقه، انهم يعلمون ها عظمه هذا الدين، ان الله لن يتركهم في شيء، لدرجه انهم وهم في جوف بيوتهم لو فعلوا شيئا فيه مخالفا لشرع الله لن يسكت عليهم رب العالمين، وانما سينزل في ذلك حكما، اما قرانا او وحي المصطفى عليه الصلاه والسلام كما جاء في قصه فاكرين قصه الله، وان كان بهم ايه خصاصه، مش كده ولا لا؟ حكى النبي في صلاه الفجر ما حدث للرجل ولامراته حينما ضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طيب، فقال هنا وما دعمه ايضا من ان هذا ليس من امور الدين التي يعصم الانبياء، بذل بينتقد من ينتقد رشيد رضا. قال وما دعمه ايضا من ان هذا ليس من امور الدين التي يعصم الانبياء عن تصديق الكاذب فيها اشد منه منعا، ولا ادري انا ولا غيري كيف لا يعتبر الاخبار باشراط الساعه من امور الدين، ولو كان ما حدث به تميم كذبا لما سكت الوحي عن بيان الحق فيما اخبر به، كما حدث في كثير من الاحيان حينما كان المنافقون واضربوهم يقولون خلاف ما يبطنون فينزل الوحي فاضحا لهم ومبينا كذبه. تمام. احاديث الدجال ونزول المسيح في اخر الزمان صحيحه، هو طبعا مش صحيحه يعني، اقول لك ايه، قال على ان النبي صلى الله صلوات الله وسلامه عليه قد اخبر في غير ما حديث بالدجال ونزول المسيح عيسى ابن مريم في اخر الزمان حكما عدلا بشريعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، وعلى يديه يكون قتل الدجال، وكل هذا مروي من طرق متكاثرة في الصحيحين وغيرهما من كتب السنن المعتمدة. فإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأشراط لم يكن متوقفا على إخبار تميم، وإنما انتهز النبي صلى الله عليه وسلم فرصة تحديث تميم لما حدث به ليبين لهم أن ما حدثهم به حق وواقع لا شك فيه. ثم ما رأي المؤلف وأضرابه في قول الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. ففي دابة بتتكلم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. قال وهذه الدابة عند كثير من المفسرين هي الجساسة. طب عند بعض المفسرين ليست الجساسة، الجساسة هذه سميت بالجساسة لأنها تقوم بالجس لصالح من؟ الدجال. لكن الدابة التي ستخرج تعلم الناس المؤمن بعلامة الإيمان والكافر بعلامة الكفر، هذا وإذا وقع القول عليهم أخرجنا، لسه قريب العهد بتفسيرها في سورة النمل. قال وهذه الدابة عند كثير من المفسرين هي الجساسة التي ورد ذكرها في حديث مسلم. أليست الآية فيها تصديق لهذا الحديث؟ ما في دابة هي، وهي ممكن تكون لو هي الدابة دي هي ايه الإشكالية؟ يقول لك الله، بس في مشكلة، إذا وقع عليهم القول، طب والوقع القول وقع يبقى توجد ليه؟ فرد وقال إيه؟ قال ولا سيما والآية لا تنفي وجودها قبل يوم القيامة، لم ينفي وجودها قبل يوم القيامة، إذ المعلق على وقوع القول الخروج للوجود. المعلق يعني إيه؟ لا لغتهم كانت صعبة في التركيب كده. المعلق على وقوع القول، إيه المعلق على وقوع القول؟ الخروج. وإذا وقع القول عليه أوجدنا أخرجنا، يبقى المعلق على وقوع، يبقى لم يقل الله وإذا وقع القول عليهم أوجدنا، وإنما قال وإذا وقع القول عليهم إيه؟ أخرجنا. فكان المعلق على وقوع القول ها الخروج ولا الوجود؟ الخروج. يعني كانت موجودة عشان تخرج هتكون موجودة الأول، بس مش شرط إن يكون الخروج لآلاف السنين مثلا، الوجود ممكن يكون قبلها بسنة قبلها بسنة إيه؟ يعني عشان برضو نوضح. لكن هذا لمن يقول إنها ليست الجساسة، وإنما الدبة التي تخرج شيء آخر والجسد دي شيء إيه تاني. واضح المسألة عشان بس يبقى الأمر واضح. إحنا بقينا مناقشتنا ليست لأهل التأويل الذين يفهمون النصوص ويجادلون من أجل الاستيعاب والفهم والجمع بعسائر الإيه النصوص حتى لا تتعارض النصوص، لكن كلامنا مع من ينكر إنكارا من أجل والعياذ بالله تكذيب الصحابة ورد السنة النبوية. لكن هناك كلام في هذا الحديث يطول في هذه المسألة، والشيخ العثيمين له كلام في المسألة، وشيخنا الشيخ المعلم اليماني له كلام في المسألة. المجال لا يتسع. أنا ناقشت هذه القضية برمتها قديما في أثناء الكلام على علامات الساعة في شرح العقيدة الطحاوية، وكلمنا عن الأمر ونقلنا كلام المعلم اليماني وكلمنا نقلنا كلام الشيخ العثيمين في الحديث. بس الأمر الآن نحن هنا نقف ضد الكذابين الدجالين المكذبين للسنة، لكن أهل العلم اللي صدورهم مفتوحة للمناقشة حسب القواعد العلمية هتخد معه. واضحة الصورة. وده دايما نقول مصادر الايه التلخ. ما في واحد ينكر حديثا والآخر ينكره، لكن الفرق مصادر التلخي. تجد رجل معتدل أنكر الحديث قال لك بيتعرض مع العقل، الحديث في البخاري يقول لك أنا مالي زي هؤلاء الدجالون، لكن في واحد تاني يقول لك الحديث في البخاري ضعيف. تقول له ليه ضعيف؟ يقول لك معلش هذا الحديث فيه تعال يمشي معك حسب ايه قواعد المحدثين فوق دماغنا من فوق. الى اي نتيجه ينتهي؟ اديله تعظيم سلام زي ما بيقول. ليه؟ القضيه مصدر تلقي. يبقى نفس النتيجه واحده، ان ده رد الحديث وده رده، بس ده مبتدع والتاني سني. انت عندك الشيخ الالباني تحفظات على بعض الاحاديث في البخاري ومسلم، وليس هو وحده من سبقه كالامام الدرقطني تقدر تتهم هؤلاء بالشيخ، لكن واحد تاني ممكن ينكر حديثا وتقول له انت بر الاسلام كمان. مش كده ولا ايه؟ فقال هنا ما تهكم به المؤلف من تعليقه في الهامش على قصه التمييز. بص بقى اهو اتفرجك تعرف مصادر التلقي، وتعرف ان الانتقاد مش انتقاد لخطأ للرواه. لا، قال لعل علماء الجغرافيا يبحثون عن هذه الجزيرة ويعرفون اين مكانها من الارض، ثم يخبروننا حتى نرى ما فيها من الغرائب التي حدثنا بها سيدنا تميم. وتهكم بالصحابة مش كده؟ قال انما ما تهكم به المؤلف انما يدل على ضيق العطم وقصور التفكير. والعلماء الجغرافيا سيدنا المؤلف اكتشفوا كل بقعة في الأرض، إن كثيرا من أقطار البر والبحر لا تزال بكرا إلى الآن لم تطرقها قدم مستكشف، بل في القارات المعروفة أماكن ما زالت مجهولة إلى اليوم. وأظن أنه لا يعزب عنك مجاهيل إفريقيا وغير إفريقيا، بل في بعض الجهات المرتادة مغارات وكهوف لا تزال غير معروفة. فإذا كان هذا في البر فما بالك بالبحر وثلاثة أرباع هذه الأرض التي يسكنها النوع الإنساني بحار. وعلى تسليم أنها كانت في جزيرة من الجزر المعروفة للناس اليوم، فليلزم من إطلاع الله سبحانه وتعالى تميما وصحبه على الدابة والدجال إطلاع غيرهم عليها؟ هل يلزم إذا أطلع الله بعض خلقه على شيء أن يطلع سائرهم؟ ألا يجوز بعدما رأى تميم وصحبه أن تكون اختفت عن الأنظار وذابت إلى حيث علم الله سبحانه؟ ثم ما موضع العجب؟ ألأن دابة تتكلم؟ وأي غرابة وهذه الببغاء تحكي ما يقوله الإنسان؟ وإذا كان العقل البشري توصل إلى استنطاق الجماد، فكيف نستبعد على قدرة الله عز شأنه انطاق الحيوان؟ طيب، طعن في حديث في الصحيحين والرد عليه. في صفحة 144 قال: ومن المسيحيات في الحديث ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه. كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه. الله يفتح عليكم ويبارككم جميعا يا رب، ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والله الواحد يعني مبسوط بجلوسنا بين ايديكم كده، والله يا رب والله يسعدكم وتجمعكم الطيب ده. يعني قبل العيد ما يجي بيبقى كل يوم عيد في هذه الأيام الطيبة لما بنجتمع بإخواننا. والله والله لا تعلمون قدر اشتياقي لهذه الأيام. أقول لكم على معلومة، يعني أنا مش عارف هل أنا مخطئ ولا أنا على صواب، هل أنا مخطئ ولا أنا على صواب؟ يعني أنا أقدم مجلسكم على إني أروح أحج، هل أنا اجتهاد وضع اعتبار أنا حججت حجة الفريضة، فهل هذا الذي أفعله أفضل عند ربي سبحانه في عملي رجل اقتربت من لقاء الله، ولا الحج النافلة؟ الحج النافلة أفضل أم أجتمع بكم في كل عام في هذه الفترة من أجل أن أقرأ معكم كتابا من كتب العلم لنتعلم؟ يعني والله فتح الأمر بدون قصد، والله جاءت هذه المسألة كده عربة، وأنا لم أتكلم مع أحد من إخواني فيها قبل ذلك، فهذا الأمر اجتهاد مني أني أرى أن هذا أفضل من أن أحج مرة أخرى، يعني إلا إذا شاء رب العالمين سبحانه وتعالى. فالحمد لله الواحد مستفيد بفرصة أن الباب مفتوح للتعليم والفرصة موجودة بالنسبة لنا، فقد لا تكون الفرصة موجودة في بعض الظروف الأخرى، مش كده ولا إيه؟ فالواحد يستغل هذه الأمور ويمسك فيها بيديه وأسنانه كما يقال من أجل نشر العلم. دي مسألة أقول لكم من يجتهد معي ممكن يخالفني في هذه المسألة، وربنا يتقبل منا وإياكم نرجع إلى ما كنا بصدد. الله يكرمك. فقال قاله من المسيحيات في الحديث ما رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني آدم يطعن الشيطان في جنبيه بإصبعه حين يولد غير عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ذهب يطعن الشيطان فطعن في الحجاب، الله سبحانه وتعالى جعل له حجابا حاجزا فطعن في الحجاب، حمية حماية. وفي رواية مش قال وأيدناه بروح القدس من قبل أن يولد، فكما قال الله تبارك فأرسلنا إليه روحنا فتمثل لنا بشرا سويا. وفي رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم قال في الحاشية وحديث طعن الشيطان الذي رواه البخاري قال ابن حجر في شرحه وقد طعن صاحب الكشاف في معنى هذا الحديث وتوقف في صحته، وكذلك طعن في الرازي وقال إن الحديث خبر واحد ورد على خلاف الدليل. خد بالك قال إن اللي طعن في الحديث صاحب الكشاف الأمي الزمخشري، وكذلك طعن في الرازي والله يشهد والعلماء يشهدون أنه كذاب. سيرد الرازي على من طعن في الحديث، انظر وسيأتي الكلام. قال وللرد على ذلك نقول إن هذا الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث، وما دل عليه واستجابة لدعاء أم السيدة مريم حيث قالت كما قال تعالى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا تفسير للحديث للآية، الحديث تفسير للآية. قال ولا أدري الشيخ أي ضير في أن يصبع النبي الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بخصيصة من الخصائص أو إظهار فضيلة من الفضائل لأحد من إخوانه الأنبياء أو غيرهم. إن إظهار فضيلة من الفضائل لأحد من إخوانه الأنبياء أو غيرهم إن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على غاية السمو المحمدي وعلى الأمانة الفائقة في التبليغ وعلى أن الإسلام دين إلهي وليس من عند البشر، إذ لو كان من عند بشر لما حرص على أن يظهر الأنبياء بهذا المظهر الكريم وبهذه المنازل العالية، وليس في إسناد خصوصية لعيسى أو لغيره ما يعود بالنقص على إخوانه الأنبياء. يقول لك شمعنا هو المسيح، طب هو معنى ذلك أن الشيطان مس النبي يبقى معنى ذلك هو هذا قصده؟ هذا قصده. قال وليس في إسناد خصوصية لعيسى أو لغيره ما يعود بالنقص على إخوانه الأنبياء ولا ما يثبت تفضيله عليهم. اسمع القاعدة بقى، إذ من المسلم أنه قد يكون في المفضول من الخصائص ما ليس للأفضل. أحيانا تجد صفة عند أحد الصحابة ليست موجودة عند أبي بكر وعمر، ولكن أبو بكر أفضل منهم وعمر أفضل منهم. فإذا القضية ليس بمعنى أن أحد المفضولين فيه صفة ليست في الفاضل أن المفضول يفوق الفاضل ولا إيه؟ قال إذ من المسلم أنه قد يكون في المفضول من الخصائص ما ليس للأفضل، ولا يؤثر هذا في أفضليته، لأن له من الخصائص الأخرى ما يؤهل لاستحقاق الأفضلية. هذا إلى أن المتكلم غير داخل في عموم كلامي كما قال جمع من العلماء، فيكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ممن لم يمسه الشيطان أيضا كما روي ذلك في حديث المتكلم. هل يدخل دي مسألة أصولية، هل المتكلم يدخل في عموم الكلام؟ يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بشيء هل هو يدخل في المأمورين ولا لا؟ حينما يتحدث عن أمر مثلا للناس هل يدخل هو فيه ولا لا؟ فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من بني آدم مولود هل دخل هو ولا لا؟ فهذه المسألة خلافية بين أهل الأصول. قال فيكون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عليه ممن لم يمسه الشيطان أيضا كما روي ذلك في حديث، تمام. وأيما كان الأمر فليس في الحديث ما يدل على أفضلية عيسى عليه السلام على نبينا عليه الصلاة والسلام. أما كون بعض القصص المسيحيين اتكأوا على هذا الحديث في إثبات عقيدة من عقائدهم الزائفة كما قال المؤلف فلا يعود على الحديث بالبطلان أو الرد كما زعم، والتبعة إنما هي على من حرف الحديث عن مواضعه وحمله على غير محامله الصحيحة. باء هذا الحديث صحيح رواية ودراية، وليس في معناه ما يدعو إلى رده عند المحققين، لأنه لا يخالف عقلا ولا نقلا. وكل ما هنالك أن بعض الناس تخيل ذلك فرد الحديث أو توقف فيه. فمن هؤلاء القاضي عبد الجبار المعتزلي، وده اللي نقل كلامه من الرازي وانتقده، فهو نسب الكلام للرازي. قال فمن هؤلاء القاضي عبد الجبار المعتزلي والزمخشري، يعني معنى كده اللي انتقدوا مين؟ معتزلة. وإن كان الثاني اللي هو الزمخشري تردد في صحة الحديث وقال إن صح فالمراد إن صح، إذا معنى ذلك أنه تردد في التصحيح وعدمه. إن صح فالمراد أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها فإنهما كان معصومين، وكذلك معهما كل من كان في صفتهما كقوله تعالى لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لكن الإغواء شيء والطعن شيء آخر، دي مسألة ودي مسألة. واستهلال صارخا الأمر اشتبه عليهم أن الشيطان إذا مس مع ذلك أصبح له سلطان على كل البشر باستثناء مريم وابنها، يبقى هذا الكلام سيترتب عليه ما موقف الأنبياء والمرسلين منهم النبي محمد وأبراهيم وضحى. فهنا بدأت المسألة، ولذلك بدأوا يحاولوا الجمع مع هذا الحديث وحديث إلا عبادك منهم المخلصين، صح. فبناء عليه قال واستهلال صارخا من مسي تخيل، ده كلام مين؟ ما زال الكلام الزمخشري. واستهلال صارخا من مسي يعني ليس حقيقة وإنما تخيل، استعارة تخيلية يعني، وتصوير لطمعي فيه كأنه يمس ويضرب بيدي عليه. وأما حقيقة النخس والمس كما يتوهم أهل الحج هو فكلا، ده كلام مين؟ الزمخشري. من دائما هم المعتزل دائما بيقولوا على السنة حشوية. قال ولو سلط إبليس على الناس بنخسهم لم تلأ في الدنيا صراخا وعياطا. طب هو الكلام في كل وقت ولا هو في ساعة الميلاد ساعة الولادة؟ قال فأنت ذا ترى أن الزمخشري لم يقطع بعدم صحة الحديث، والأكثرون من العلماء على أن الحديث على ظاهره يرد بقى الزمخشري، وأن المس حقيقة، وأن الشيطان حاول ذلك مع مريم وابنها فلم يمكن منه استجابة لدعاء أمها لها. إذا يلزم من وقوع المس وقوع الإغواء، اعنق الدب ده، المس شيء والإغواء شيء آخر، اللي جاء إلا عبادك منهم المخلصين. وذلك بالنسبة إلى الأنبياء ومن على شاكلتين من المخلصين الأصفياء. وعلى هذا فلا يكون الحديث كما توهم من توهم مخالفا لقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وقول إلا عبادك منهم المخلصين. ولا يلزم أن تمتلئ الدنيا صراخا وعياطا كما توهم الزمخشري، لأن الحديث إنما جعل ذلك عند الولادة بحسب، وأما بعدها فلا. ولو حكمنا المشاهدة فما من مولود يولد إلا ويستهل صارخا أو باكيا، وإنكار ذلك مكابرة. ثم قال الزمخشري لا يعول على كلامه في الطعن في الأحاديث لأنه ليس من أهل الحديث. مش كده ولا الزمخشري عالم حديث؟ ليس من أهل الحديث. قال ومما ينبغي أن يعلم أن الزمخشري مع كون إماما في التفسير لا يرجع إليه في معرفة الصحيح من غيره، إذ هو ليس من رجال الحديث العارفين لعلله المبصرين برجاله. وكم ذكر في كشافي من موضوعات في قصص الأنبياء وغير القصص، ولو أن المؤلف كان أمينا في البحث لما عرض الأمر من جهة واحدة، وكان عليه أن يعرض لرأي المصححين للحديث ووجهة نظرهم ويناقشهم، وهو بعد ذلك حر في أن يختار ما يشاء. ولكن مسلك المؤلف مسلك المتحيز غير المنصف الذي ينظر إلى الشيء بعين واحدة، فمن ثم كثرت هفواته وسقطه. وإليك ما قال العلماء المحققون. قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر اعتراض الزمخشري وبين أنه غير مسلم، خذ بالك هذا ما نقول ونلح على بيانه، إن العلماء لم يتركوا شاردة ولا واردة إلا وناقشوا بما لا مزيد عليه في الأسانيد وفي المتون. والحمد لله لسنا بحاجة إلى استدراك مستدري جاهل أو ضل مضل. أنتوا مش واحدين كل حاجة ولا فقال الحافظ ابن حجر في فتح الباب، كل مصيبة تجادها تكلم فيها المستشرقون أو غيره تجد الأمر بتوسع مفتوح عندنا في فتح الباري. وطبعا من قبله عمدة القارئ والقسطلاني وكل الكتب التي شرحت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إليهم كل هذا وناقشوا لم يخفوا شيئا على الإطلاق. قال الحافظ ابن حجر في الفتح بعد أن ذكر اعتراض الزمخشري وبين أنه غير مسلم، والذي يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال في معناه ولا مخالفة لما ثبت من عصمة الأنبياء، بل ظاهر الخبر أن إبليس ممكن من مس كل مولود عند ولادته، ولكن من كان من عباد الله المخلصين لم يضره ذلك المس أيضا، واستثنى من المخلصين مريم وابنها، فلأنه ذهب يمس على عادته فحيل بينه وبين ذلك، فهذا وضع الاختصاص ولا يلزم منه التسلط على غيرهما من المخلصين. وقال القرطبي في تفسيره قال قتادة كل مولود يطعن الشيطان في جنبي حين يولد غير عيسى وأمي جعل بينهما حجاب فأصابت الطعنة الحجاب ولم ينفذ منها شيء. قال علماؤنا وإن لم يكن كذلك بطلت الخصوصية بهما، يعني لو لم يكن ذلك ما هو يعني عيسى وأمه هينطبق عليهم قول الله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين، هيكون زي سائل الإيه الأنبياء والصالحين. طب فين الخصوصية؟ يبقى الحديث ده هو اللي أثبت الخصوصية، بدونه كانت تبقى فيه مشكلة. بدون الحديث ده كانت ما هي خصوصية مريم ابنها؟ مش كده؟ وذلك قال لك قال علماؤنا وإن لم يكن كذلك الحديث يعني بطلت الخصوصية بهما في قوله تعالى أعيذوها بك وذريتك من الشيطان الرجيم، لأن حالهما سيكون كحال سائر الأنبياء والصالحين. تمام؟ ولا يلزم من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضلال الممسوس وإغواؤه، فإن ذلك ظن فاسد، فكم تعرض الشيطان للأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء ومع ذلك عصمهم الله مما يرومه الشيطان كما قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. يقول لك إيه الشيخ بقى؟ ومما يزيدك يقينا على أن المؤلف يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء أنه اقتصر من كلام الحافظ على ذكر طعن الزمخشري وكلام الرازي ولم يذكر توجيه الحافظ لمعنى الحديث، وخد عن الحافظ اللي هي الشبهة ثم بعد ذلك لم يأخذ الرازي. هو الذي نقلته لك هنا، وذلك لحاجة في نفسي لا تقطع عليك طبعا. وقال الفخر الرازي بعد ذكر كلام القاضي عبد الجبار ورده للحديث، قال إيه بقى الرازي؟ واعلم أن هذه الوجوه محتملة وبأمثالها لا يجوز دفع الخبر والله أعلم. ثم قال والعجب من بعض أهل السنة كيف يتبع المعتزلة في تأويل مثل هذه الأحاديث الصحيحة لمجرد الميل إلى طرهات الفلاسفة، مع أن إتقاءها على ظاهرها لا يرنق لهم شربا، يعني لا يكدر لهم شربا ولا يضيق عليهم سربا، يعني طريقا لا يضيق عليهم طريق ولا يكدر عليهم شرب، يعني بير بيشربوا منه أو مورد للشرب. فهل من الأمانة في النقل أن يفتري على الإمام الرازي ويقوله ما لم يقل وينسب إليه ما ليس من كلامه؟ وهل يتفق ما نقلت عن الرازي بنصي هو وما دعمه من أن الرازي طعن في الحديث؟ والحق أن الرازي نقل كلام القاضي عبد الجبار في الطعن في الحديث ورده كما سمعت، ولكن المؤلف كثيرا ما يخطف الأمور بسرعة فمن ثم يقع في الغلط، وكثيرا ما يتعمد بطر النصوص لحاجة في نفسه. وقال الإمام الألوسي في تفسيره بعد أن عرض لرأي الزمخشري: ولا يخفى أن الأخبار في هذا الباب كثيرة وأكثرها مدون في الصحاح، والأمر لا امتناع فيه، وقد أخبر به الصادق عليه الصلاة والسلام فليتلقى بالقبول. ثم شرع الألوسي يفند ما ذاب إليه الزمخشري ومن قبله القاضي عبد الجبار. بسم الله. تكذيب لأحاديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم، بيكذب كل شيء في الطريق، احنا مش هتخلي حاجة، وكأنه ماشي معنا بالطريق مش هتخلي أي حديث هتكذبه ولا هذا. في صفحة 146 شكك في أحاديث شق الصدر، واستعمل في ذلك أسلوبا ساخرا تهكميا. خلي بالكم عشان لما تيجوا تشوفوا العيال اللي بتطلع اليومين دول ينكروا الاحاديث وبيقلوا ادبهم، هذا قدوتهم. وطبعا زادوا عليه قله الادب الجديده، ما انت كل عصر بيجود ولا ايه؟ يعني العصر ده المؤلف في 1958 كانت الاسر من ناحيه الادب والاخلاق ومشاكل ذلك على بقيه من الاخلاق، لكن الدنيا الوقت بقت اخلاق عالميه، فتح علينا العالم من كل اتجاه. في صفحة 146 شكك في أحاديث شق الصدر، واستعمل في ذلك أسلوبا ساخرا تهكميا، وقارن بين عملية شق الصدر للنبي صلى الله عليه وسلم وعملية الصلب للمسيح عند النصارى، وشتان ما بينهما. يعني جعل لك حدث شق الصدر مثل صلب المسيح، بل نصب من نفسه مدافعا عن عقيدة الصلب، قال إلى آخر ما شاء له هواه أن يقول، وفي هذا لا يخلو من أحد أمرين. اسمع بقى، أنت اللي جبته لنفسك: إما أن يكون منافقا كشف لنا عن حقيقة إيماني ودخيلة نفسي وخبث طويتي، وإما أن يكون مداهنا متملقا يتملق جمهور النصارى، ولا سيما سادة المبشرون والمستشرقون، وكلا الامرين ضلال وشر، فاختر لنفسك ايهما. خد انت بقى اللي تعجبك، منافق ولا انت على ملتهم. ثم قال: احاديث شق الصدر صحيحه ثابته، وقصه شق الصدر ثابته بالاحاديث الصحيحه، وقد وقع ذلك مره في صغري وهو عند مرضعتي السيده حليمه السعديه، ومرة أخرى عند الإسراء والمعراج وهي ثابتة في الصحيحين، بل قيل بحصول الشق في غير هاتين المرتين، وتكرر إنما كان لتجديد استعداده لما يلقى إليه من الوحي الفينة بعد الفينة، يعني حينا بعد حين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وقد استنكر بعضهم وقوع شق الصدر ليلة الإسراء، وقال إنما كان ذلك وصغير في بني سعد، ولا إنكار في ذلك، فقد تواردت الروايات به. يعني الذي يمكن ينكر لما حصلت مرة، ممكن يكون خطأ من الرواة أو شيء من هذا القبيل، لكنه لا ينكر قضية شق الصدر مطلقا، واضح؟ ولكن طبعا حديث الإسراء والمعراج لا يستطيع أحد الآن يناله بشيء من الرد نهائيا. لماذا؟ لان حديث متواتر وثبت وصحيح. قال: وثبت شق الصدر ايضا عند البعثه كما اخرجه ابو نعيم في الدلائل. ولكل منها حكمه. يعني لو نظرنا للحكم سنجدها. يقول لك ايه؟ طب ما هو ده شق مره خلصت خلاص. قال لك لا، فالاول وقع فيه من الزياده كما عند مسلم من حديث انس فاخرج على قتل، فقال: هذا حظ الشيطان منك. هذا لم يتكرر في المرات الاخرى او المره الثانيه، على لو قلنا بضعف الروايه التي جاءت في شق الصدر في اثناء في بدايه بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الاولى وهو في بدايه بني سعد حينما كان في فتره الرضاعه، وكان هذا في زمن الطفوليه اللي هو ازال من قلبه حظ الشيطان العلقه، فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان. ثم وقع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرام ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهير. ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى السماء ليتأهب للمناجاة وليكون استعدادا للفترة المدنية، لأن الإسراء والمعراج كان في منتصف البعثة النبوية. قال: ولا أدري ما وجه المقارنة بين الشق والصلب، فالشق أمر حق وممكن وثابت بالأسانيد الصحيحة، والصلب أمر باطل وفيه مخالفة للعقل والنقل، وقد نفاه القرآن الصادق نفيا باتا. قال تعالى: وقولي إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وما قتلوا الظن يقينا، أو وما قتلوه هو يقينا عليه السلام، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وجاء هذا الحكم بعد 500 سنة، مش كده ولا أكثر من 500 عام، جاء هذا الحكم بعد أن كان أهله متحيرين فيه. خلي بالك الآية فت يعني كأنها شقت عن صدور الذين كانوا موجودين ساعة قضية الصلب. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. لما تيجي تسألهم بقى،
انتوا شايفين اللي كان على الصليب ده اليوم
هو
مش هو؟
ليه الصفة تغيرت؟ ده تجد ان احنا جبنا الأناجيل الأربعة وذكرنا
الحادثة في تفسير قول الله سورة النساء قديما، لما كنا فصل سورة النساء وما قتلوا يقينا قشطة، قرأنا الأربعة الأناجيل الفصل الأخير منه. شخصية المسيح بقوته وإيمانه وعدم خشيته، رسول مسدد وأيدناه بروح القدس، يجي ساعتها ساعة القبض عليه الأمر مختلف تماما. بس حتى ساعة نفس القبض عليه تجد حدث شيء معين، فوقع الجنود اللي جاء تقبض عليه وقعوا على الارض. طب لما وقعوا على الارض حصل التبديل في هذه اللحظه، حدث شيء خارق حينما دخلوا للقبض عليه. من انت؟ انا هو. وقعوا على الارض. ما الذي حدث بعد ذلك؟ شخص اخر. انت المسيح. انتم تقولون انني انا هو. الامر تغير تماما. فبدات الامور حتى ساعه المحاكمه. فالمسألة وذكر: وان الدنيا في الظلمه وبالليل، وإن لا حصل في فترة الإيه؟ الرفع والاستبدال، وألقي الشبه، فأصبح الشخص شبهه هو، لكن الشخص مختلف. حتى لما وضع على صرخة اليأس اسمها كده عندهم، مش أنا، صرخة اليأس على الصليب، إيلي إيلي لما شبقتني، بمعنى ده فلوخ، بمعنى إلهي إلهي لما تركتني. انت السبت ولا ايه؟ في ايه؟ بعكس لما يكون واحد جاي من اجل ان هو يصلب من اجل التطهير وخلاص البشريه، لا خالص، شخص مختلف تماما اللي على الصليب وفي تحقيق وساعه ال وذلك الايه: وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه. حد كم؟ لا، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه، لقتلوا الظن يقينا. ولق وذا جاء النص طبعا، لم ينزل شيء من عصر المسيح رفعي، لم ينزل وحي. أول وحي ينزل بقى
بل رفعه الله إليه، حكم قاطع. وكان الله عزيزا حكيما، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. عظمة 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 في النص. تقال إن هذا الذي تقول لي مسيحيات يا عم تتكلم فيه. قال ولئن جاز استبعاد شق الصدر في العصور السابقة لا يجوز أن يستبعد في عصورنا هذه التي تقدم فيها الطب تقدما عجيبا، حتى أصبحت العمليات تجرى في القلب وفي المخ وغيرهما من الأعضاء التي هي بسبب وثيق من حياة الإنسان. وهذا مما يقرب إلى النفوس التي دأبت على الجحود هذه المعجزة النبوية التي جرت بغير جراحة وبغير مبضع. إذا كان الآن بيخش ويشق القلب وبيفتح بيشق الصدر القفص الصدري ويخرج القلب ويعمل عمليات جوه القلب ويفتح في إيه؟ ده هذا بيعمله بشر. استكتر أنت على الملائكة الذي التي تنفذ أمر الله بالكون فيكون فيه إيه؟ ولو بعد كل هذا التهجم والطعن بغير حق أحالنا في الاستزادة من معرفة الإسرائيليات والمسيحيات إلى كتب التفسير والحديث والتاريخ وإلى كتب المستشرقين أمثال جولد زيهر وفون كريمر وغيرهما، وبهذا استعلن المؤلف وكشف لنا عن حقيقة نفسه. نفس الكلام ده تقريبا قاله الشيخ المعلم اليماني في الرد عليه. انت كده كشفت نفسك، لابولك عايزين تشوفوا بقى الإسرائيليات والمسيحيات انا مش فاضلكم، روحوا بقى ارجعوا لإيه؟ للمستشرق جولد سيهر وفون كريمر وغيرهما، يبقى انت اللي فضحت نفسك مش كده ولا ايه؟ قال وفي الحق انه ما اوقعوا في كل هذا الزلل وتلك العثرات المتلاحقة الا متابعته لأساتذتي من المستشرقين والمبشرين الذين اتخذهم له ائمة. وياريته عجبهم، شفت طه حسين عمل في امبارح مش كده ولا ايه؟ طلع تلميذ غير مجيد وذلك تركون للرافضه مش كده ولا ايه؟ قال وغبي عليه ما يضمره، يعني غاب عنه خفيه، وغبي عليه ما يضمر هؤلاء اليهود المعاصرون السبئيون من حقد وضغينه على الاسلام والمسلمين، ولم يجدوا ثغره ينفذون منها الى اغراضهم السيئه الا النيل من السنه ومحاولة التشكيك فيها وإطفاء هذا القبس الإلهي، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافر. هيتكلم بعد كده عن أبي هريرة بقى، واخدين بالكم؟ قال وقد عرض أبو هريرة في كتابي لترجمة الصحابي الجليل أبي هريرة فيما يربو على 50 صفحة، 50 صفحة يعني حقلي عشر الكتاب تقريبا مش كده ولا ايه؟ قال ولم يدع منقصة ولا مذمة الا الصقها به. وعلى ان الفصل معقود لابي هريرة فقد نال من غيره من الصحابة كما نال منهم، وجرحهم كما جرح، وتهكم بجمهور اهل العلم الذين قالوا ان الصحابة كلهم عدول، وقولهم ما لا يقولون. لذلك كان لزاما علي أن أكتب بين يدي الردود كلمة عن الصحابة رضوان الله تعالى عليه، لأضع الحق في نصابي في هذا الموضوع. قبل ما نتكلم عن أبي هريرة والدفاع عنه، تعالى نشوف بقى منزلة الصحابة. طبعا هو يختصر، وإلا فالصحابة ألفت فيها كتب ومجلدات رضوان الله عليه. منزلة الصحابة في الإسلام. قال الصحابي في عرف، هيعرف لك بقى علماء الحديث بما يعرفون الصحابي. قال الصحابي في عرف العلماء وأئمة الحديث، وينقل عن نزهة النظر للحافظ ابن حجر، قال هو الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. طب من لقي النبي كافرا به وأسلم بعد موت النبي ليس صحابي مش كده ولا لا؟ تمام. يبقى من لقي النبي مؤمنا به، طب بعد ذلك ارتد ما يلزمناش، طب لو رجع يرجع الى اسلامه وصحبته. وده قال ومات على ذلك، فمن ارتد ومات على ردته بطلت صحبته، طبعا ما بطل كل شيء. ومن تاب وعاد الى الاسلام رحمه ربنا عادت اليه الصحبه على الاصح. وكذلك من اظهر الاسلام وأبطن الكفر من أهل النفاق بمعدل عن شرف الصحبة. أي واحد ثبت نفاقه ليس بصحابي، لأنه في حقيقة الأمر ليس بمسلم أصلا، هذا يبطن الكفر والعياذ بالله. وقد تكفل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالكشف عن نفاق هؤلاء. والجمهور من العلماء على أن الصحبة لا يشترط فيها طول الوقت ولا الجهاد، ولا الجهاد والإنفاق في سبيل الإسلام. وبعض العلماء اشترط في الصحبة طول الملازمة والمعاشرة، وهذا مذهب ضعيف، وأن يكون غزا مع النبي غزوة أو غزوتين، هذا مذهب إيه؟ ضعيف. ومع أن الجمهور من العلماء على عدم اشتراط طول الصحبة أو الغزو أو الإنفاق، إلا أنهم، هل الصحابة كلهم متساويين؟ لا طبعا، إلا أنهم يرون أن من طالت صحبته بالنبي صلى الله عليه وسلم أو سمع منه أو غزا معه أو بذل نفسه وماله في سبيل نصرته أحق بالفضل وأولى بالتقديم ممن ليس كذلك. قال الحافظ ابن حجر في شرح نخبة الفكر: لا خفاء بركحان رتبة من لازمه صلى الله عليه وسلم، تترجح رتبته طالما لازم الرسول وقاتل معه أو قتل تحت رايته صلى الله عليه وسلم، على من لم يلازمه. الذي لازم مقدم في الرتبة على من لم يلازمه، وكذلك من قاتل معه أو قتل وهكذا. قال: مقدم على مين؟ الذي لازمه وقاتل معه أو قتل تحت رايته مقدم على مين؟ على من لم يلازمه أو لم يحضر معه مشهدا، وعلى من كلمه يسيرا أو ماشاه قليلا أو رآه على بعد أو رآه في حال الطفولة، وإن كان شرف الصحبة حاصلا للجميع. ومن ليس له منهم سماع منه، طب واحد انطبق عليه الأمر، انطبق عليه الصحبة، ولكن لم يسمع، لم يصح له سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يسمع منه، فهذا سينقل عن من؟ عن الصحابة، أو ينقل عن التابعين، يحدث ممكن، وارد ولا مش وارد؟ وارد، ينقل عن أحد من كبار التابعين. طيب ما موقفه؟ قال: ومن ليس له منهم منه بقى سماع، ومن ليس له منهم، منهم اللي هم هؤلاء الذين لم يسمعوا من الرسول، ومن ليس له منهم سماع منهم فحديثه مرسل من حيث الرواية. ليس حديثه مرسل لأنه تابعي، لا، فحديثه مرسل. وذلك العلماء لما تكلموا عن المرسل ليس معناه سقوط الصحابي، وإنما القضية إيه؟ رواية التابعي عن النبي، عشان يبين لك موقف الصحابي الذي لم يكن إيه؟ قد سمع من الرسول عليه الصلاة والسلام. ممكن التابعي ينقل عن الصحابي الذي لم يسمع، والصحابي لم يسمع من الرسول، ما هيبقى مرسل برضه. شفت انطبق عليه الإرسال هنا، شفت بقى ليه ما قال لك فيه؟ خطأوا من قال ومرسل منه الصحابي يسقط، مش كده ولا لا؟ ليه؟ لما مرسل منه الصحابي سقط، طب ما الصحابي عندي اهو، ومع ذلك هو مرسل، واضح الصوره، اصبح هو مرسل. قال ايه؟ فحديثه مرسل من حيث الروايه. نقول بقى: فلو روى الصحابي، خدوا بالك، فلو روى الصحابي الذي هذا حاله عن صحابي فهو مقبول ومتصل. ليه؟ لان الصحابه كلهم ايه؟ عدول، ما هو نقل عن الصحابي. ولكن ان روى عن تابعي فله حكم التابعي، يعني هيكون الخبر مرسلا لعدم اتصالي بالصحابي الذي سمع منه، تمام؟ وهم مع ذلك لم يسمع من النبي، ومع ذلك معدودون في الصحابة لما نالوا من شرف الصحبة. ويشير إلى هذا المعنى قول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، والله بما تعملون خبير. تعالى هنتكلم عن عدالة الصحابة بس بعد الأذان إن شاء الله. ثم قال: عدالة الصحابة، والصحابة كلهم عدول عند جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، ومعنى عدالتهم أنهم لا يتعمدون الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما اتصفوا به من قوة الإيمان والتزام التقوى والمروءة وسمو الأخلاق والترفع عن تفاتك الأمور. وليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصي. شو بنتكلم عن الصحابة ليسوا بمعصومين، والبعض يريد أن يجعل بعض أهل العلم أنهم من المعصومين. وليس معنى عدالتهم أنهم معصومون من المعاصي أو من السهو أو الغلط، فإن ذلك لم يقل به أحد من أهل العلم، ولم يخالف في عدالتهم إلا شذاذ من المبتدعة وأهل الأهواء لا يعتد بأقوالهم وآرائهم لعدم استنادها إلى برهان. ولا يتسع المقام الآن لذكر آرائهم ومناقشتها، وبحسبنا هذا الإجمال والإيجاد في هذا المقام. على فكرة في رسالة كانت مطبوعة، أنا لا أذكر اسم صاحبها الآن، حوالي 3-4 مجلدات في الجامعة الإسلامية في المدينة عن الصحابة وعدالة الصحابة. واخدين بالكم يا أخواننا، رسالة كانت نفيسة في هذا الأمر. قال: وعدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله سبحانه وتعالى لهم وإخباري عن طهارتهم، وأنهم خير الأمم وأوسطها وأذكاها وأتقاها. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسط هم الخيار العدول، يعني أخير الناس، إذ الوسط من كل شيء خياره وأعدله. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وليس من شك في أن الخطاب في الآيتين هو بيكلم الأمة الإسلامية، ولكن أول من يدخل فيها الصحابة. لا شك في أن الخطاب في الآيتين يدخل فيه الصحابة دخولا أوليا. وقال تعالى: والسابقون الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال: محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي تزكيهم وتشيد بفضلهم ومآثرهم وصدق إيمانهم وإخلاصهم وسمو أخلاقهم. وأي تزكية بعد تزكية الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ومن أصدق من الله قيلا. وكما تعلمون أن الله تعالى جعل هؤلاء جنودا لحملة أمانته من القرآن والسنة. وستسمعون ما يسلج صدوركم عن الصحابة الكرام. قال: وأي تزكية بعد تزكية الله الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، ومن أصدق من الله قيل؟ لا أحد. وأيضا فقد نوه بعدالتهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ودعا إلى معرفة حقوقهم وإكرامهم وعدم إيذائهم والتهجم عليهم لما لهم من الأفضال والفضائل. ففي الصحيحين مرفوعا: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. وقد تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من كتب السنة المعتمدة أنه قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وروى الترمذي وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي. غرضا يعني هدفا لكلامكم القبيح وسبكم لهم وشتمكم إياهم ورميهم في غيبتهم بالمكروهات والوقائع، لا تتخذوهم غرضا بعدي. فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. حديث في جامع الإمام الترمذي رقم 3862 من حديث عبد الله بن مغفل. وقال الترمذي: حديث غريب، يعني ضعيف، في ضعف، ولذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وروى بس معنى الحديث صحيح، على فكرة المعنى صحيح، الإسناد ضعيف. وقال البزار في مسنده: بسند الرجال موثقون، كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة نقلا عن الحافظ العراقي: بسند الرجال موثقون، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اختار أصحابي على الثقلين سوى النبيين والمرسلين. وذي حقيقة، ستجدون أصحاب النبي هم أعظم صحابة لأعظم نبي، والدليل قائم والدليل معروف. أنهم هم الذين قاموا بالإسلام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ونشروا الإسلام بين الخافقين، عملوا ما لم يعمل في تاريخ نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى نهائيا، الانتشار العالمي وتطبيق الشريعة على أعلى ما يكون التطبيق في زمن الخلافة الراشدة واتساع دائرة الإسلام شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، كل ذلك حدث في عصر هؤلاء الأصحاب الكرام. المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أن أرسى قواعد الدين وقام بتحكيم دين الله بكل جزئياته في جزيرة العرب توفي، وحدود الإسلام في داخل الجزيرة آخر معركة كانت تبوك، وتبوك في أرض المملكة السعودية. من الذي أوصل الإسلام إلى بلادكم إلى كل البقاع والأصقاع؟ هم، ولم يكونوا مجاهدين ذوي قوة عسكرية سياسية فقط، بل قاموا بتطبيق الشريعة على أعلى ما يكون التطبيق في زمن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم أجمعين، وربما زاد ذلك أيضا بعد الثلاثين في عصر معاوية وكذلك في عصر عمر بن عبد العزيز من تطبيق الإسلام تطبيقا كاملا. فهذا أمر يعني فيه من المناقب العظيمة لأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ما له. فيقول: والواقع التاريخي يؤيد هذا الحديث كل التأييد كما قلت لك، وإنما يعلم ذلك حق العلم من اطلع على تاريخ الصحابة وسيرهم وما كانوا عليه من العلم والعمل والتقوى وطهارة الأخلاق والترفع عن الأهواء والشهواء. وقد كان كبار الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون يعرفون هذا الفضل لكل صحابي، وإن لم يكن له من الصحبة إلا الرؤية. اسمع، وقد روي أنه جيء لعمر للفاروق عمر جيء للفاروق عمر رضي الله عنه برجل بدوي قد هدى الأنصار عمر وما أدراكم ما عمر، فقال لهم: لولا أن له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري ما نال فيها، ما أدري ما نال فيها، لكفيتكموه، ولكن له صحبة مني. اللي حمى مني صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام. فهو ذا عمر على صرامته في الحق قد توقف عن معاتبتي فضلا عن معاقبتي لكوني علم أنه حظي بشرف الصحبة، على أنه لو لم يرد من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء مما ذكرنا لأوجبت الحال التي كانوا عليها من الهجرة وترك الأهل والمال والولد والجهاد ونصرة الإسلام وبذل المهج والأموال وقتل الآباء والأبناء في سبيل الله، لأوجب ذلك حالهم فقط، لأوجبت الحال التي كانوا عليها القطع بتعديلهم واعتقاد نزاهتهم وأمانتهم، وأنهم كانوا أفضل من كل من جاء بعدهم رضوان الله عليهم كما قال الخطيب في الكفاية. وقد عرف أئمة الإسلام كل هذا للصحابة. روى الحافظ أحمد البيهقي أن الإمام الشافعي وهو من هو دينا وعقلا وعلما وألمعية ذكر الصحابة في رسالته القديمة وأثنى عليهم بما هم أهله، ثم قال: وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، هم فوقنا، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. آراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا عندنا لأنفسنا. وقال الإمام أبو زرع الرازي: إذا رأيت الرجل، اسمع بقى الكلام ده حتى يعني تعرف قدر هؤلاء عند أهل العلم علم الحديث، إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. ليه؟ وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى ذلك إلينا كله الصحابة، وهؤلاء يريد الزنادقة وأشباههم، عايزين إيه من الطعن في الصحابة؟ يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. والقرآن جالك عن طريق ما جالك بطريق التواتر، مين اللي جابه؟ مين اللي جاب الصحابة؟ قرأ النبي عليهم هم اللي وصلوا للعالم كله والسنة. فيقول: وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا، الغرض ليؤول الأمر إلى إبطال الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. ده كلام أبي زرع الرازي كما جاء أخرجه الخطيب في الكفاية. وما أحكمها من كلمة الشيخ بقى لما قرأها قال إيه؟ وما أحكمها من كلمة ألقى بها الله سبحانه على لسان أبي زرعة. ألقى بها الله سبحانه على لسان أبي زرعة. ولا يدخلن الشك إلى ولا يدخلن الشك إلى نفسك. ما روي من مراجعة الخليفتين أبي بكر وعمر لبعض الصحابة في بعض مروياتهم وطلبهم شاهدا ثانيا لي. ثم قال ومراجعة بعض الصحابة لبعض في القليل النادر. فذلك ليس لتهمة ولا تجريح، وإنما هو أمر لزيادة اليقين والتثبت. وأبو بكر وعمر كان بعد الرسول عليه الصلاة والسلام فكان يخافان من أن يستسهل الناس مسألة الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام والنقل عنه، وإنما هو أمر لزيادة اليقين والتثبت حتى يفهموا الناس أن مش حد هيتكلم كلمة إلا وتبقى تحت الإيه؟ المراجعة والمراقبة. قال وقد وضع الخليفتان الراشدان بهذا التحوط البالغ والتثبت المحمود المنهج السليم في التثبت في الرواية. وليس أدل على هذا من قول عمر رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري. فكل لما موسى راح وضرب عليه أو استأذن عليه مرة الثانية الثالثة ثم انصرف، فاكرين القصة دي وحديث الاستئذان. قال الفاروق أما إني لم أتهمك، أنا لم أتهمك، ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. الرواية معكم ولكنه الحديث عن رسول الله، ثم قال شديد، لكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد. فهل بعد هذا القول الصريح يتهم الصحابة متهجم ويتظنن ظان؟ هي دي الايه المقدمة. هيتكلم بقى عن الصحابي المظلوم ابو هريرة. نكتفي بهذا القدر، والنهاردة فعلكوا كده النهاردة عشان اخواننا الصايبين، عشان نرتب بقى نعمل ايه بكرة ان شاء الله مع بعض بإذن الله. فوعدنا غدا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.